بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإخوان في بلاد الله المعين
بالجزاء العظيم ان يقر قدر ما تمات فان شاء الله تعالى عز وجل ان ينفع بتعليمها. الحمد لله الذي جعل في كل زمان كثره من الرسل بقايا من اهل العلم يدعون من ضل الى الهدى ويصبرون بهم على الاذى، يصلون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله اهل العمى. فكم قتيل ابليس قد احيوا، وكم من ضال سائل قد هدوا، فما احسن اثرهم على الناس واقبح اثر الناس فيهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتاويل الجاهلين. ومن هؤلاء المشايخ الفضلاء الذين عرفناهم بتسانيهم في نشر وتوضيح المنهج السلفي، فضيله الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله ونفعنا والمسلمين بعلمه، وفضيلة الشيخ غيره عن التعريف، فكل من يميز بين المنهج السلفي وما شابهها من الدعوات صورة أو اسما لا حقيقة وعشرة، فلا شك أنه سمع للشيخ مناهج وقواعد في هذا الباب. وإننا بكرة جميعا أيها الإخوة نمثل لفضيلته في هذه الليلة المباركة إن شاء الله، ونسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا وأن يفتح لي بما ينفعنا في دنيانا واخرانا. هل يتفضل الشيخ مشكورا ماجورا؟ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه ليسعدني أن ألتقي بإخوة هي في الله في هذا الطرح العظيم وفي هذا المعلم الشامخ من معالم الإسلام، هذه الجامعة الإسلامية المباركة التي كم نفع الله سبحانه وتعالى بها، وبمن تخرجوا منها وتعلموا فيها وعادوا إلى بلدانهم، بل وربما تركوا بلدانهم لما وجدوا غيرهم قد كفاهم المؤونة في ذلك، وغادر إلى غير قطره إلى قطر آخر ينشر فيه دين الله دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، معلما عباد الله ما جاء في كتاب الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من عقائد وأحكام، ومحذرا إياهم مما يضعفهم ويصدع بنيانهم ويضعف وحدتهم ويسلط عليهم عدوهم. إن هذه الجامعة المباركة لها جهود مباركة طيبة في إخراج أمثالكم ولكم ولإخوانكم الذين سبقوكم جهود، فلإخوانكم الجهود المشكورة المذكورة، وينتظر منكم أيضا أن تكملوا عقدهم وأن تواصلوا المسيرة على طريقتهم في الدعوة إلى دين الله وتبصير عباد الله بما أوجب الله جل وعلا عليهم من حقه سبحانه وتعالى، وذلك بعبادته وحده لا شريك له، وحق رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بمتابعته في كل ما جاء به في سنته عليه الصلاة والسلام، وتحذير الأمة مما يهدم عليها دينها أو يضعفه. أيها الإخوة في الله، إن هذا اللقاء لقاء أخوة بيننا وبينكم، فلقاء تواصل، وخير ما أوصي به نفسي وإياكم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو وحي يوحى، والذي وصى به أصحابه الكرام البررة الأخيار في آخر مدة حياته عليه الصلاة والسلام، فلا نحن بأغنى عنهم أو منهم في هذا الباب، ولا أيضا نحن بأفقه منهم، ومع ذلك وصاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الوصية العظيمة التي كلما سمعها السامع وكلما نظر فيها الناظر وقرأ ما كتب حولها القارئ كأنما يسمعها لأول وهلة. إن هذا الأمر الذي أوصي به نفسي وإياكم في مقدمة هذا اللقاء هو ما جاء في حديث العرباض ابن سارية رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته وعظهم موعظة بليغة كما قال العرباض رضي الله عنه، ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عدل فإنه من يعص منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة، هذا الحديث جمع الخير كله، ولا يستغرب ذلك، فقائله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم واختصر له الحديث اختصارا، فيعبر عن المعاني الواسعة الشاسعة المتنوعة المتعددة التي لو كتبت فيها المجلدات ما أحاطت بما فيها من الخير والعبر والحكم والمنافع والآداب والأحكام، يعبر عن ذلك كله بالكلمات اليسيرة، وهذا مما خصه الله به، أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. فرأس وصيته عليه الصلاة والسلام نعم الموصي بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، ونعم والله من أوصاه هم أصحابه رضي الله تعالى عنهم الذين قال الله فيهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. هؤلاء هم الموصلون، والموصي سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. قالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا،
فأول شيء يؤخذ من هذا بقاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حيث أدركوا من تعريضه عليه الصلاة والسلام بأنه يودعهم في هذه الموعظة البليغة، فقد فهموا ذلك بالإشارة والتعريف، وهم أذكى الخلق وأذكى الخلق وأذكى الخلق وأفضل الخلق بعد الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، فرضي الله عنهم أجمعين وقاتل الله من يطعن فيهم. هذا أول ما يؤخذ، ذكاؤهم رضي الله عنهم. ثم بعد ذلك شدة حرصهم على العلم، وأيضا حرصهم على التزود بما ينفعهم انتظارا لأمر ربهم جل وعلا، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب وأصحاب العقول. فهم يعرفون ذلك، فقالوا كأنها موعظة مودع فأوصنا. المودع لا بد وأن يوصي في أهم الأمور التي يرى أن من بعده يحتاج إلى الوصية فيها، فأوصى عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بأربعة أمور عليها جماع الخير. الأمر الأول الوصية بتقوى الله جل وعلا، وما عسانا أن نقول في ذلك، إن اللسان ليفعل، وإن المداد لينهد، وإن الورق لينتهي، وما تفيد بما كتب في هذا الباب بالتقوى ومعناها ومدلولها وأنواعها تعريفاتها، كلام أهل العلم في ذلك كثير وكثير وكثير. فأول ما أوصى به رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه الوصية الجامعة وهذا الأصل العظيم التقوى، أوصيكم بتقوى الله، فأنا أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله جل وعلا. من يتق الله يحمد في عواقبه ويكفيه شر من عز ومن هان. هذه الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم هي وصية الله له، توصى بها أصحابه وأتباعهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين، قال أوصيكم بتقوى الله. قال الله جل وعلا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فأوصانا الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بهذه الوصية، والله قد وصانا بها في كلامه العزيز، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فتقوى الله كلمة جامعة لكل خير، وجماعها أن تعمل بنور من الله أو على نور من الله ترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله جل وعلا. ولهذا يقول القائل ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. فالتقي هو من يتقي العذاب ويتقي سوء المنقلب يوم القيامة ويتقي جهنم عافانا الله وإياكم منها، وإذا اتقى ذلك ثمر على باب الطاعة وأسرع إلى إجابة باريه وخالقه سبحانه وتعالى، واجتهد في متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم الذي وصاه بهذه الوصية كما وصاه من قبل ربنا جل وعلا، فأقبل على أوامر الله يعمل منها بقدر الاستطاعة. وأما المناهي فلا، على حد قوله عليه الصلاة والسلام ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، لا كلام، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فالشر أوصد بابه ولا تلجه بل ولا تقاربه، والخير ابذل استطاعتك، وإذا علم الله جل وعلا منك الصدق والإخلاص والاجتهاد فإنه يجزيك خير ما يجدي به من صدقه سبحانه وتعالى. فالأوامر على العبد أن يتقي الله فيها قدر الاستطاعة، أما النواهي فالكف مطلقا، وهذا من رحمة الله جل وعلا بنا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، لا تستطيعون، واعلموا أن خير دينكم الفرق، ولا يحافظ على، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، خرجه الإمام أحمد بإسناد حسن. فالحاصل استقيموا ولن تحصوا، في الاستقامة على أوامر الله ما تستطيع، تأتي بجميع ما افترض الله عليك لا تخل بشيء أبدا، ولكن سدد وقارب. ولا نطيل في الكلام في هذا، لأن المقام لو استقعدنا فيه فما استفينا بالليل كله في ذكر كلام أهل العلم على حسب ما آتانا الله جل وعلا من معرفة واطلاع نحن وإياكم جميعا في هذا الباب. فالحاصل التقوى هي ملاك كل خير ومفتاح كل خير، فمن راقب الله جل وعلا واتقاه وتقرب إليه بفعل أوامره حسب طاقته واجتنب النواهي مطلقا فذلك الذي يرجى له الخير. فلنتق الله سبحانه وتعالى في عقيدتنا وتخليصها من شوائب الشرك، وفي الحرص على دعوة الناس إلى الحق والهدى والتوحيد وانتشالهم من براثن الشرك وإخراجهم إلى هذا الدين النقي الطاهر الذي لو كان موسى صلى الله عليه وسلم حيا دين بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ما وسعه إلا أن يدخل فيه وأن يتبعه عليه الصلاة والسلام. ثم لنتق الله في أنفسنا، في معاملاتنا مع أهلنا وإخواننا وأخلاقنا وأمتنا كافة على قدر الاستطاعة، والله سبحانه وتعالى هو المعين، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وجاء في دعاء المؤمنين في هذه الآيات أن الله جل وعلا لما سمع دعاء عباده المؤمنين لا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال قد فعلت، لكن هذا متى؟ بعد أن ظلت قلوبهم وخضعت رقابهم ولهجت ألسنتهم بقولهم سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. جاء في صحيح مسلم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه قول الله سبحانه وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم: يا رسول الله إنه قد أنزلت عليك آية في كتاب الله ولا نرى أن لا نطيقها. قال: ما أتريدون أن تقولوا كما قالت بني إسرائيل من قبلكم نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، ولكن قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فقالوها ولهجوا بها، فأنزل الله جل وعلا ما ينسخها في قوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فالحاصل إذا اتقى العبد ربه جل وعلا وثمر إلى الطاعات وعلم الله منه الصدق في ذلك وفقه وقواه على ما لم يكن يحسب أنه يستطيع عليه، ووفقه أيضا للابتعاد عن الشر. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم التقوى، وأن يبصرنا وإياكم في ذلك، وأن يجعلنا وإياكم ممن يسلك هذا أو فيها على أمر من ربه. وأما الوصية الثانية فهي السمع والطاعة. الوصية الأولى عامة لكل مسلم، والوصية الثانية السمع والطاعة فهي أيضا عامة لكل مسلم، السمع والطاعة لمن؟ لولاة الأمر الذين يوليهم الله جل وعلا مقاليد أمور المسلمين، لأن بالسمع والطاعة تنفضل معايش المسلمين فتطال ظهورهم وتحمى حدودهم من أعدائهم وتؤمن سبلهم من النفوس وقطاع الطرق والمفسدين وتحمى أموالهم وأعراضهم ودماؤهم وتقوم أسواقهم وتظهر عبادتهم لربهم جل وعلا. فأي نعمة بعد هذه النعمة في الدنيا إذا عبد العبد ربه آمنا مطمئنا وأمن على ماله وأمن على عرضه وأهله وأمن على نفسه فلا يستقبله، أمنت سبله، غنيت ثغوره مع أعدائه، ركن بينه وبين من يظلمه ويعتدي عليه، فأي نعمة بعد هذا؟ إن الأسواق تقوم والأرزاق تدر والسبل تسلك ويحج إلى بيت الله الحرام وتقام الشعائر وتظهر العبادات، فهذه من النعم العظيمة التي فيها صلاح الدين والدنيا. ثم أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بأنه يشق على النفوس، أكده تأكيدا غاية في الوضوح، قال وإن تأمر عليكم عبد، النفوس لا تقبل بأن يتولى عليها الوضيع، لكن إن غلب عليها هذا الوضيع وظهر عليها بقوته واستكب له الوضع وحصل الذي ذكرنا من المصالح وجب السمع والطاعة له. فإن مفسدة كونه عبدا في هذا الجانب مغمورة في جانب المصالح التي يجنيها المسلمون من تأمل هؤلاء الأمراء عليهم. كونه عبد هذه المفسدة التي يرونها هم مفسدة وغضاضة في أعينهم في مقابلها مصالح عظيمة، تأمين السبل، صيانة الأعراض، صيانة الدماء، حماية الأموال، حماية الصغور والحدود، تأمين الخائف، الانتصار المظلوم من الظالم، صيام الأسواق، صيام الشعائر التعبدية، تطبيق الأحكام الشرعية على حد قوله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فالحاصل هذه الوصية الثانية، وصية السمع للطاعة لولاة أمور المسلمين، وقد وصى بها صلى الله عليه وسلم في حين عدم وجود الفرقة تنبيها على تأكد هذا الأمر إذا وجد، إذا وجد وإذا وجدت أسباب الفرقة فإنه يتأكد على المسلم أن يسمع ويطيع طبعا بالشرائط المذكورة في غير معصية الله جل وعلا. فهذه الوصية الثانية سمعنا كم فيها من الخير، كم فيها من الخير الدين والدنيا، قيام الأسواق إذا جاء الخوف هل تقوم أسواق؟ الأمان على الأموال إذا جاء الخوف هل يؤمن على الأموال؟ سبحان الله العظيم، نحن الآن نرى في بعض البلاد عملتها دينارها كان يطرف ب 12 أو 13 ريال، فلما جاء الخوف وجاءها البلاء صار لا يساوي ريال واحد. فسبحان الله العظيم، تقوم الأسواق، تنتعش حركة التجارة وتنتعش حركة الاقتصاد، أيضا يعمل الناس على دمائهم وأعراضهم، وكفى بالواقع شاهدا. فهجم صدق ما نقوله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى مثل هذه المواقع الشواهد الحالية لأن يستدل بها على صدقه، فهو الصادق المصدوق المطلق عليه الصلاة والسلام. فكم وكم 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 من الأحوال القائمة الآن ممن لا يأمن على نفسه ولا على عرضه ولا على ماله ولا على نفسه في إقامة شعائره إلى غير ذلك، بسبب ماذا؟ بسبب خلال نظام الولاية. ففي هذا مصالح عظيمة ونحن لا نستحي من ذكر هذا لأنه وصية رسولنا صلى الله عليه وسلم لنا، فلا نزال نردد وصية رسولنا لنا يذكر بعضنا بعضا بها. فإن رغنت ألوه هذه الوصية الثانية. والثالثة التمسك بالسنة النبوية عند حدوث الاختلاف. وإنه من يعش منكم، الخطاب لأصحابه عليه الصلاة والسلام، فصار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنوادر. لا تعض على السنة بأطراف الأسنان، لا، تمسك باليدين وعض عليها بآخر النوادر، بالنوادر آخر الأضرع الفم، كناية عن شدة التمسك بهذه السنة. هنا لأنها هي سفينة النجاة في الأمواج المتلاطمة. يقول إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. الاختلاف هذه هي الأمواج المتلاطمة، الفتن التي تموج كموج البحر، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمشي كافرا، ويمشي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، عافانا الله وإياكم من ذلك. هذه الفتن المتلاطمة، تلاطم أمواج البحار اللذية العظيمة التي من رآها قطع على نفسه إذا دخلها بأنه هالك، ليس له سبيل إلى النجاة منها إلا سفينة نوح. يا بني ارحب معنا، ارحب معنا إلى ما؟ إلى الجود، إلى بر الأمان. هذا هو. قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. هذه السنة قال عنها أسلافنا إنها سفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها هلك، ذهبت الأموال. أما من ركب هذه السنة وصل إلى الجودي، تقول بعدا من قوم الظالمين. فلا عاصم من أمر الله في الفتن إلا الاعتصام بالسنن. فالاعتصام بالسنن التمسك به عظيم، لأن فيه مخالفة لثلاثة أبواب كلها عظيمة. الباب الأول باب النفس، لأن النفس سواقة إلى التفلت من أوامر الله، فإن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. الثاني الاعتصام بها من الشيطان، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وفي الآية الأخرى إنه سميع عليم. فإذا ذكر فجاء له ذكر في هذه الفتن، تعوذت بالله منه وسألت النجاة من الفتن. تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. ولما تحدث الفتن بعد، فكيف بنا نحن ونحن كل يوم نرى فتنة ونسمع فتنة ترقق سابقتها؟ فنعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. التمسك بالسنة هذه نعمة عظيمة. الباب الثالث باب الشر الذي ذكرناه هو باب أهل الأهواء. الباب الأول باب النفس، الباب الأول باب الشيطان، الباب الثالث باب أهل الأهواء والبدع. فإن هذه ثلاث ظلم: النفس سواقة إلى التفلت من الأوامر، الشيطان مزين لأن تخرج عن أوامر الله كما زين للأبوين عليهما الصلاة والسلام، فأضلهما وأغواهما، لكن سرعان ما تذكر فتاب الله جل وعلا عليهما. ولقد نسي آدم فنسيت ذريته، وجحد آدم عليه الصلاة والسلام فجحدت ذريته، وعصى آدم فعصت ذريته. لكن من تاب فإن له عبرة بأبيه آدم عليه الصلاة والسلام، حيث قال الله فيه: ثم ابتداه ربه فتاب عليه وهدى. فنسأل الله جل وعلا أن يتوب علينا وعليكم جميعا ويهدينا وإياكم. فالحاصل التمسك بالسنن فيه إرغام أيضا لأهل البدع والأهواء، لأنهم لا يسعون يدعونك إلى أن تجيبهم، فإذا تركتهم وما دعوك واعتصمت بهذه السنة نجوت بأمر الله جل وعلا. يقول ابن القيم بالسنة الغراء ثم متمسكا هي الحروة الوثقى التي ليست الصمت، فمسكت بها مسك البصير بماله وعض عليها بالنواجذ تسلم، ودعمت ما قد أحدث الناس بعدها فمرفعها تلك الحوادث أو خمس. فالسلم هي النجاة كما قلنا لكم، من ركبها موقع قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: فإنه من يعز منكم فسيرى اختلافا كثيرا، اختلافا كثيرا كثيرا، عموم أنواعا لا تعد ولا تحصى من أنواع الخلاف، الاختلاف والشر العظيم العريض الطويل في كل الدنيا وعرضها. ما المخرج من ذلك؟ السفينة، هذه سفينة نوح كما قال الزهري رحمه الله. سفينة نوح هي السنة، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فسنته ظاهرة عليه الصلاة والسلام، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين متبعة بأمره عليه الصلاة والسلام. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد أمرنا باتباع سنتهم رضي الله تعالى عنهم، وذكر سببين يجعلان الناس يقبلون على أقوالها، يقبلون على أقوال هؤلاء الأئمة المهديين الراشدين. ما هي أو ما هما هذان الأمران؟ كون أصحاب هذه السنن من الراشدين، أو كونهم راشدون ثم مهديون. فإذا كانوا مهديين يجب علينا أن نتبع أم نخالف؟ من الهادي؟ هو الله جل وعلا. قال الله جل وعلا لرسوله: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدوا. فلما هدى الله هؤلاء أرشد رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتبعهم، فإنه قد قال في حقهم رضي الله عنهم أسباب الاتباع لهم، فوصفوا بالرشد ووصفوا بالهداية. فإذا كان المرء راشدا مهديا فأكمل به أن يكون متبوعا وأن يكون مقتدى به، والله ما نالوا ذلك إلا بحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحرصهم على سنته وتعظيمهم لأمره ونهيه عليه الصلاة والسلام. غاية التعظيم، فنجي وبذلك نجى من كان معهم في عصرهم رضي الله تعالى عنهم. ونعم حدثت الفتن من بعد عثمان رضي الله تعالى عنه ولكنها قليلة، وما استفحلت الفتن إلا بعد ذهاب هؤلاء الأربعة في أواخر عصر الصحابة، في عصر صغار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالصحابة أمنة لهذه الأمة، فإذا ذهب الصحابة أتى هذه الأمة ما توعد. فعلا كثر الاختلاف وساع وجاع وحدثت الفتن بعد انقراض جيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم لا يكفي أن تتمسك بالسنة، بل تجتنب البدعة وتحذر منها كما حذر رسولك صلى الله عليه وسلم، قال: فإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. هنا هذا من باب قاعدة: والضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتميز الأشياء. يعرف هذا أنه طيب إذا فقدته وجاء ما هو شر تقول: آه يا ليتنا، والله لقد كنا في خير. فإذا البدع ما يظهر قبحها إلا إذا عرف المرء السنة، ولا يظهر أيضا جمال السنة وحسنها وبهاءها وكمالها وصفاءها وما فيها من المنافع العظيمة للناس في دينهم ودنياهم إلا إذا رؤية شر البدع والمحدثات. فيقال: الله لقد كان الناس على الإسلام والسنة فكانوا في خير، فلما انتشرت البدعة واندثرت السنة جاء هذا الشر. فإذا لا بد من دعوة وتحذير من الضد. دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى التمسك بسنته وحذر من البدعة، فهكذا كل داعية على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب لا يكون داعية إلى السنة إلا إذا أكمل ذلك وجمله وأحسنه وأتقنه بتحذيره من ضدها وهي البدع والمحدثات. فلقد قام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك خلق خلاف، فكانوا ينكرون على أهل الخلاف الذين يجتمعون للذكر ويحذرون منهم، فيقول لهم حذيفة ويقول لهم ابن مسعود ما يقولون: عدوا حسنات سيئاتكم فنحن غامنون لكم بحسناتكم ألا تضيع عند الله جل وعلا. يا معشر أصحاب محمد، ما أسرع هلكتكم هذا رسول الله، هذه آنية رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكسر وثيابه لم تبلأ. وما أسرع ما قالت الهدية، والله لأنتم على هدى أهدى مما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه أو مستفيد عباد الغلالة. هكذا كان حاله رضي الله تعالى عنه. ويقول حذيفة: يا معشر القراء استقيموا، فإنكم إن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا، وإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. فهذه التوجيهات لمن؟ لمعشر القراء، لمعشر القراء. فقراءة القرآن وحدها من غير تدبر للمعاني وفهم بما أراد الله جل وعلا من هذا الكتاب وفقه فيه لا يكفي، وهذا لا يتأتى إلا بالتعويل على السنة والرجوع إليها والنظر فيها. تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم لكتاب ربه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ألا يوسف رجل سبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن: فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا وإنما حرم رسول الله مثل الذي حرم الله. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، فالسنة مثل القرآن، ليست هي الدرجة الثانية بعد القرآن، لا، مثله سواء بسواء. إذا صحت فهي مثله في التشريع سواء بسواء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومثله معه. يقول الشيخ حافظ رحمة الله عليه: وحي من الله فالقرآن، شاهده في سورة النجم فاحفظه ولا تهنه، لا تضيع على وجهه كالهائم، لا، وحي من الله فالقرآن، شاهده في سورة النجم. ايه شاهده؟ وما ضل صاحبكم وما ضوى، فنزهه ان يكون ضالا وان يكون غاويا. هذا امر، هذان امران. قال: وما ينطق عن الهوى، هذا هو الثالث. فمن سلم من الضلاله والغواله والهوى نطق بالحق باذن الله تعالى، فكيف به وهو وحي من الله سبحانه وتعالى؟ قال: ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مره فاستوى. فالحاصل هذه هي السنة وهذه مكانتها، ولا عصمة ولا نجاة ولا مخرج من الفتن المتلاطمة المتتابعة إلا بالعرض على هذه السنة والتمسك بها والأخذ بها بجد وصدق وعزم وحزم على نصرتها. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، ما هو النور الذي أنزل معه عليه الصلاة والسلام؟ القرآن ومثله معه السنة، واتبعوا النور الذي أنزل معه. لابد من هذين. فمن زعم أنه يكتفي بالقرآن عن السنة فهو ضال مضل. والسنة شارحة للقرآن ومبينة له، وأحكام جاءت بها السنة مستقلة لا توجد في القرآن. أو ترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، كل ما قاله عليه الصلاة والسلام وصح عنه فعلى الرأس والعين، فتجدل المهد وتثنى الأعمار وتطوى الفوافي والقفار وتركب البراري والبحار، لأجل أن يصح عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرف واحد. فوالله لأن يصح عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرف واحد أحب إلينا من الدنيا وما عليها. فتعبد به ربنا جل وعلا، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم من الهداة المهتدين العاملين الصادقين الناصحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
ونصر لحضرات الشيخ هذه الكلمات التوجيهية والمنهجية، ونسأل الله عز وجل أن يعطي له الأجر والمثوبة، ونسأل الله عز وجل أن يجد كلماته هذه منا آذانا صاغية وقلوبا واعية وجوارح عاملة. وهذه بعض الأسئلة التي نجد لها أهمية نطرحها على الشيخ. ما إن فضيلته قد تضمن كلماته كثيرا مما هو مسؤول عنه، ولكن لعل الأمور تختلف وتنزل أكثر فأكثر. السؤال الأول: فضيلة الشيخ، هل يجب اتباع المنهج السلفي أم أن الإنسان مخير في هذا فله أن يتبع ما يختار وجهه أو ذوقه أو فكره من أي منهج النساء من هذه المناهج الموجودة على الساحة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الله جل وعلا: اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. ويقول عليه الصلاة والسلام: أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ويقول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي فلا تنحنى. فالأمر في هذا ليس لاجتهاد مجتهد ولا لذوق صاحب ذوق ولا يد، وإنما الأمر لله سبحانه وتعالى، قد أوجبه علينا في كتابه بقوله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. في أكثر من 50 موضعا الأمر بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله جل وعلا. فإذا المرء مأمور بأن يتبع ولا يبتدع، وأن يقتدي ويقتفي ولا يبتدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مع ما سمعنا يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهرج، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهرج، كل عمل ليس عليه أمرنا فهرج. فاتضح بهذا الأمر جليا واضحا بإذن الله تعالى. فالمؤمن مطالب بأن يقتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتفاء له عليه الصلاة والسلام بعد وفاته إنما هو باتباع سنته وترك البدع والمحدثات. فكل ما لم يكن من الدين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلن يكون من الدين في أي عصر من العصر. نعم.
هذا السؤال يقول ما هو الموقف الصحيح من طالب العلم ممن يقول انه سلفي العقيده حنفي المذهب بيوغنديه المدرسه؟ يقول السؤال ما هو الموقف الصحيح من طالب العلم ممن يقول انه سلفي العقيده حنفي المذهب بيوغنديه المدرسه؟
هذا في شركاء متساكسون. يقول الله سبحانه وتعالى اتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم، ويقول عليه الصلاة والسلام من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فما هي الديوبندية؟ أظن أن إخواننا في شبه القارة الهندية يعرفون معنى الديوبندية، بالذات الذين رزقهم الله معرفة المعتقد الصحيح يعرفون ما معنى الديوبندية. فالديوبندية هم طائفة علماء ديوبند الذين قاموا في عهد القريب ليس بالبعيد، قامت مدرستهم على حفظ الرأي في باب الفروع، وأما في الاعتقاد فهم ما بين ماتريدية وهذا الأصل أو أفعالية، وهم يعظمون ويذكرون ذلك كما نص خليل أحمد السهارنبوري أو السهارنصوري في كتابه المهمل وهو صاحب بدر المجهول، نص على ذلك أنهم متبعون من إمامين أبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي. ومعلوم أن أبا الحسن الأشعري قد رجع رجوعا إجماليا ليس رجوعا. ليس رجوعا إلى مذهب أهل السنة الكامل الصالح. وهم مع هذا ليسهم على هذا، ولكن ابن مذهب أبو الحسن المذهب دين الذي شرطه أبو الحسن وهو المعنى الذي نفه عن راضي ما تقول إخلاق الله لقد نتأثر غير لأخر الأهل ما ذكرت في مذهب السنة. فهؤلاء مستدعون يقولون في أصول الدين يعني قائد لأبي الحسن الأشعري يعني مذهبه القديم الذي رجع عنه مذهب المعتزلة، ولأبي منصور الماتريدي. فأبو منصور الماتريدي وأبو الحسن الأشعري على المذهب القديم على مذهب الجهمية المعتزلة في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفته، وهذا أعظم الأبواب. ثم بقية الأصول الخمسة التي تعرفونها التوحيد والعدل والوعد والوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذه كان نص عليها، نص عليها هو خليل السهرنجوري، ونص عليها الفنكوزي، ونص عليها ايضا عدد من اسياق لانها اعجميه كانت ما احفظها، لكن احفظ منها السهرنجوري ورفيق احمد الفنكوزي ونانسي او النانسي، انتم اعرف اصحاب القاره الهنديه، ها فهؤلاء تجدون كلامهم منصوص عليه. اضافه الى ذلك فهم صوفيه علوليه اصحاب وحده، اضف الى ذلك انهم صرافيه اهل شرك في توحيد الالهيه. واذا شئتم لا تقرؤون قال فلان عنهم ولا قال علان عنهم، خذوا تراجم هؤلاء في كتب التراجم في القاره الهنديه التي ترجمت لهم واقرا وانظروا ماذا تجدون فيها. الاستغاثه بالغوث الفلاني وهو في مكه فاغاثه بالهند، والاستغاثه بالقطب الفلاني وهو في الهند فاغاثه وهو في مكه، ها والاستغاثه بالقطب الفلاني فخلطه مما نزل به، وعد من هذا ولا تستطيع ان تحصر. فالقضيه هذا الامر الذي يقول هذا الاخ السائل يستفسر عنه لا يمكن ان يجتمع فالدنيا ذنبيه، هذا من ناحيه العقائد. ومن ناحية الفقه من غلاة المتعطلة من أبي حنيفة، أبو حنيفة أظن لو رأى عشر معتال هؤلاء في حينه لأدبهم وعزرهم، لأنه هو الذي يقول رحمه الله: لا يحل برجل أن يأخذ بقولنا ما لم نعلم دليلنا، فإنا رجال نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا. هذا يقول أبو حنيفة، ولا يستطيع الحنفية إنكاره. فإذا كان هذا يقول أبو حنيفة، أين نحن من أبي حنيفة رحمه الله؟ ولذلك أبو حنيفة يعني وقع في بعض الأقيسة وفي بعض الرأي، وعذره عند أهل العلم مقبول، لكن ما عذر هؤلاء؟ هؤلاء ساموا مذهب أبي حنيفة وفقهه وأساءوا إليه غاية الإساءة، حتى قال قائلهم: فما بالمشرقين له نظيره ولا بالمغربين ولا بكوفة، فلعنة ربنا تعداد رمي على من رد قول أبي حنيفة. قول أبي حنيفة، نحن ما نقول، نستطيع أن نقول هذا في من هو ما نقول في قول من رد قول أبي بكر، تعداد الرمي من هو. فبكيف هذا الغلو ووضعوا فيه الأحاديث يعني كذبوا له وركبوا كل صعب وذلول. فطالب العلم والعاقل قبل أن يكون طالب علم إذا منحه الله عقلا ورزقه توفيقا يعرف سقوط هذا الكلام، فلا يمكن ان يكون الرجل سلفي في عقيدته وهو يواد من يعتقد بالتصرف في الكون للولي الفلاني او الغوث الفلاني او القطب الفلاني او نحو ذلك، ولا يمكن ان يكون سلفي العقيده ويستوي ومن يقول ان امامه في الاعتقاد ابو منصور الماتريدي وابو الحسن الاشعري على مذهب الاعتزالي، ولا يمكن ان ينفي ويقول الذي في العقيده هو ومن يرى ان ابن سبعين اماما والحلاج امام والبستاني امام وابن عربي امام والى غير ذلك. انا رايت العام الماضي مجله اسمها الداعي، الداعي اذا لم اكن واهما، فتكلموا عن موقف ديوبند علماء الديوبنديه من التطور، والمجله لا تزال عندي. اقرأوا فقط هذه الحلقة وانظروا ماذا فيها. فالحاصل هذا لا قالها ولا قاله علان عنهم فكتبه، لا هم أتباع هذه المدرسة الديوبندية كتبوه وبينوا موقف سادتهم كما يقولون وعلمائهم علماء ديوبند من التصوف. فاقرأوا في هذا العدد هم كتبوه، فالحمد لله من من الله عليه بالعقل ورزقه العلم الصحيح يعرف الى اي هوية يكن هذا الكلام. فالحاصل هذا الكلام ليس بصحيح ولا يستقيم لا عقلا ولا نقلا، لانه جمع بين الاضداد المتناحره المتناحره، فلا يمكن ان يكون المرء سلفيا الا اذا اقتدى بمن سلف من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم بشرط، بالشرط الذي شرطه الله في الرضا عنهم. السابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بالاسلام. الأحزاب رضي الله عنه وعنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ملك الفضل العظيم. فشرط رضاه عن التابعين للسابقين الأولين من مهاجر الأنصار بشرط أن يكون في إحسان، والإحسان إنما يكون على الإسلام والسنة. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انتصاب لها، وإلى الله عاقبة الأمور. فالاستسلام لله جل وعلا ولقياد هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء به أمرا ونهيا، هذا هو الاتباع. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السؤال يقول: ما نصيحتكم لمن يكسل أو يتكاسل في نصرة المنهج السلفي وإظهاره مع اعتقاده أنه الحق، إما مداراة للناس أو محافظة على جاهله ومنصبه أو سمعته؟ وهذا سؤال آخر بنفس المعنى تقريبا.
الحمد لله، الكسل والتكاسل بينهما فرق. فالكسل قد يعتل الإنسان بسبب الضعف، سبب قصور الفلوس، سبب عجز طارئ له. أما التكاسل لا، التكاسل شيء آخر، يستطيع أن يعمل لكنه لا يريد، لا في مانع له من العمل لكنه لا يريد العمل. ليست أمام حواجز ولا عقبات ولا موانع، وهو معافى في جسمه، ليس ثم مانع جسدي حسي او معنوي يمنعه من هذا، ولكنه والطرق مسهله له لكنه لا يريد ان يعمل. اما الذي يصاب ويبلى بشيء من الضعف فهذا الله سبحانه وتعالى يعني قد يبتلي العبد بشيء من ذلك، فالقلوب لها اقبال واجبار. نعم، لكن المرء مامور بالمجاهده، وجاهدوا في الله حق جهاده هو الثبات. فالحاصل المرء مامور بهذا. أما إنسان تكاسله بسبب أو لا لسبب، فقط مجرد تكاسل من النفس، فهذا وإن كان يخشى عليه إلا أنه ليس كالثاني الذي يتكاسل خائفا من ذهاب جاهه أو منصبه أو مال كان يحصله أو نحو ذلك، أو رياسة أو نحو ذلك. لا، الواجب أن يطلب رضا الله جل وعلا. فمن ابتغى رضا الله ولو سقط الناس عليه فإن الله إذا رضي عنه أرضى عن الناس. من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عن الناس. ومن التمس سخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، لأنه ولو قال العهد سينكشف للناس أنه كاذب وأنه صاحب مصلحة وأنه متلون، واليوم معهم ما داموا يمدونهم ويستفيد منهم، وغدا ضدهم لأنه لا ينطلق من مواقف ثابتة وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا، وإنما ينطلق هو نافعة يجنيها هو. فالحاصل ثم مجاراة الناس صعبة، لا يمكن أن ترضي الناس. فإذا قصدت رضا الله فاطلب ما عند الله، والله يقبل بالقلوب عليك إن عادلا أو آدلا. أما إذا جاريت الناس تسقط من أعين الناس، فيكشف الله جل وعلا ما في السرائر ويبيع ما في المكنون. المخفي ويظهره على صفحات الوجه وفلسات اللسان وتصرفات الإنسان، فيتبين الناس ثم تكون العاقبة أنهم ينصرون عنهم. أما الصادق فهذا إذا علم الله جل وعلا صفته فإنه يوشك أن يقبل بقلوب العباد عليه ولو بعد مده. فالواجب على المرء أن يطلب رضا الله ولو كان في هذا مسخطة للناس، لأن الله كافل أن يقبل بقلوب العباد عليه ولو بعد مده. فهذا الواجب. ويسلم وجهه إلى الله وهو مسلم. فالمرء لا يبتغي في أعماله إلا الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يستطيعون. فيحصل على كل الدنيا ويؤتيه الله من الدنيا، لكن أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا الله وحدق ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه، ومن كان يريد حرف الدنيا أن يأتي منها أعماله في الآخرة من نصيب. فالدعوة إلى الله هي من هذا الرسل صلوات الله وسلامه عليه، ومن هذا الرسول خاتمهم وأفضلهم وأكملهم وأشرفهم عليه الصلاة والسلام في قوله في هذه السبيل أدعو إلى الله، أدعو إلى الله على بصيرة. ففي هذا التنبيه على الإخلاص لله جل وعلا. فإن كثيرا من الناس كما قال شيخ الإسلام رحمه الله وإن دعا فإنما يدعو إلى نفسه، فإن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرة إلى الله ورسوله، وإن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينصحها فهجرته إلى ما هذا إليه. فنعوذ بالله أن يكون حظنا من الدعوة هو هذا. وهم فرق بين أن تدار الناس المداراة الشرعية على حسب القواعد المرعية والمصالح القائمة التي جاءت بها النصوص، فهم فرق بين أن تتنازل عن دين الله وشرعه ومنهاجه وترك سنة نبيه صلى الله عليه وسلم تقلب لغى الناس. فنعوذ بالله من ذلك كله.
جزاك الله خير. هذه الأربعة أسئلة في عواطف مختلفة ومعانيها مستفزة، كلها تدور حول موقف المسلم الثلاثي من حركة طالبان. وألخص الموضوع، يقول فضيلة الشيخ أن المسألة في أفغانستان قد طال فيها النقاش والكلام حتى انقسم الناس فيها إلى قسمين، يعني يقصد إخواننا الثلاثيين.
نعم.
فمن المسلمين بالسمع والطاعة لهم حيث أنهم استولوا على أكثر من 80% من أراضي أفغانستان، ومنهم أيضا ينادون الحركة الطالبان السلعة والسعوديين. وآخرين يرون الموالاة والوقوف مع حركات المناوئة وبما فيه من القطبيين والإخوان المسلمين وكذلك الشيوعيين. فما هو الموقف الصحيح؟ هل نقف مع هؤلاء أم مع هؤلاء؟ هم يجب السمع والطاعة لأحد من هؤلاء؟
هذا من أمور الفتن العامة ويرفع فيه إلى هيئة كبار العلماء، فمن أهل إصدار هذه الفتوى، لأن في هذا يترتب الخير العظيم ودفع الشر العظيم. هذا من أمور مصالح المسلمين في ذلك القطر العامة، والفتنة فيها عامة، فترفع هذه الأسئلة إلى أهل الحل والعقل من أهل الفتوى وسعة العلم والمعرفة بهذه القضايا. وأنا ما أعرف عن طالبان شيء غير ما أسمعه هنا وهنا، وهذا لا يبنى عليه شيء. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل فكما وجد في بعض
يعني أسمع سماع عن طالبان، لكن شيء توثق مقروء لهم أو مسموع لهم أو كتب أو وثائق أو نحو ذلك، لا، ما عندي. من كان عندي مثل اسم فلان ومن كان معه فسلمت، ما يضرني ذلك، لكني لا أعرف. ورحم الله امرأة انتهى إلى ما سمع. فالسماع الذي يقولون ما ينبغي للمرأة أن يعول عليه، فيحدث بأحاديث ليس لها خطب ولا أجمة. نعم.
ما دام صلى يصوح عن حكم الشعر وسلعته فنحول السؤال. السؤال يقول فضيلة الشيخ، ما حصل في افغانستان من مدافع ومقاتل السوريين ثم ما حصل من الفتن بين الاحزاب المتناثره، فهل كان ذلك جهادا ام لا؟ وما حكم القتال الدائر الان؟
اما مساله هذا جهاد او ليس بجهاد، فثم بائدة عامة متمثلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم من جاهد أو من قاتل، هذا متكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، فهذا عائد إلى قلوب الناس. ولكن الجهاد الشرعي الصحيح الذي يقوم على إمام للمسلمين يدفع بسببه العدو عن ديار المسلمين ويحصل به ما يحصل من المصالح للمسلمين، هذا ما رأيناه في أفغانستان. نعم، ثم دفع العدو، لكن أهل أفغانستان تضرروا من هذه الأحزاب أكثر مما تضرروا في المسيحية، فقتل منهم من قتل، وشرد من شرد، ونهد من نهد، وانتهك من انتهك. إضافة إلى ذلك رأينا ما هذا الجهاد اتخذ هؤلاء جميعا من المنظمات على أهل التوحيد، فقتلوهم حق قتله. ومن لم يرى سمع، وسمع من الذين أرسلوا، سواء ممن انتدبوا أنفسهم ممن لهم صلة بأهل الجهاد فتبرعوا للصلح، أو ممن أرسلوا من قبلها، من قبل هذه الدولة وفقها الله في قيادة وإمامة إمام المسلمين خادم الحرمين وفقه الله، وأيضا مرأة ونسمع ومشورة ورضا من أهل العلم في هذه البلاد وهم أهل الكلمة مع إمام المسلمين في هذا الباب، وفي مقدمتهم ورأسهم سيف الجميع وحبر الجميع الإمام الحبر البحر العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز. وكم حاول الصنع والنهاية ما يكاد أن يصلون إلا وينتقل هذا الذي يضعون. فالقضية قضية فتن تراكبت وتلاطمت وبعضها رسب بعضا، وقد نزل بأهل السنة في ذلك القطر ما نزل. ورأينا من هذه الأحزاب السبعة أو الثمانية نسيت الآن عددها لطول المدة، ما نزل سبعة ما نزل بأهل السنة والتوحيد ابتاعوهم. ورأينا موقف هؤلاء من أهل السنة والتوحيد منطوقا به في مجلاتهم. وأنا رأيت وقرأت وسمعت بهذه الأذن بأصوات بعض قادة هذه الأحزاب فتياه ومن كان على ساكلته، سمعت منهم العجب، يقول عن توحيدنا إنه توحيد أصحاب الكراسي الدوارة والمخلفات، أما توحيده هو فتوحيد الجماجم والأسلاء. نعم، جماجم وأسلاء أهل التوحيد التي ذبح أهلها من غير ما جرم إلا أن يقول رب الله. نعم، توحيدنا توحيد الكراسي الدوارة والمخلفات، هكذا سمعته فالسلطة موجودين. تقول ثم حكمة الله الذي يقول في افتتاحيات مظلته عن دعوة الإمام المصلح المجدد محمد بن عبد الوهاب، نحن والله لا نمن عليهم، فهذا حق يوجبه الله على المسلمين أينما كانوا أن يتظاهروا وأن يشد بعضهم أذى بعض إذا جاءهم عدو، لكن إذا جاءت المنة نمن بها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في توزيع الغنائم: أما والله ما نقالة تبلغني عنكم، أما والله لو شئتم لقمتم ولكذبتم، ألم تأتنا شريدا فآويناك وقريبا فنفرناك؟ فقالوا: الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن. فامتن عليهم عليه الصلاة والسلام وذكرهم بنعمة الله عليهم، فنحن والله لا نذكر هذا من باب الامتنان، ولكن نذكرهم بما نمن الله به عليهم بسببنا. ما وجدت دولة في العالم الإسلامي كله تقول عن أفغانستان المجاهدين، وهذه الدولة تقول عنهم إيه؟ المجاهدين. بينما الدول الأخرى القريبة تقول عنهم إيه؟ الثوريون، ها؟ الثوار، نحن نقول عنهم المجاهدين. تبرع ما تبرع حتى الأجانب يأخذنا الكليل ويتبرع منهم، وأنا ممن حضر ذلك ورآه في مناسبات متعددة في الجامع الكبير بمدينة الرياض، فكنا يرسلن بحليهن في المناديق لسماحة الوالد في الجامع الكبير، فيفتح جلدة من الداخل ويضعها فيها طبقة لأهل الجهاد. ثمان سنين ثم بعد ذلك يتنكر وينقلب علينا ويقال عنا ذلك. مثل خيار يقول عن هذا البلد وعن دعوة التوحيد فيه إنها بذرة استعمارية، بذرها الاستعمار لمحاربة الإسلام والمذاهب، وتتلقى تعليماتها من كل أبيب وواكل كل أبيب. يعني كتاب التوحيد يمكن ألفه مثل الله، ها؟ أو مادلين ألبرايت أو مارغريت تاتشر، نحن نتلقى تعليماتنا من اليهود أحساب القردة والقناديل، فاصل الله الكذب والكذابين. ولكن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. والله جل وعلا يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالأصل في مثل هذه القضايا أن المرء يلجأ على السلامة، نعم، لكن إذا ظهر له خلاف الأصل ما يغمض عينه ينتج على السلامة على السلامة، وطيب طيب ظهر لي أن أمامي حفر أغمض عيني جل أنت على السلامة، غير صحيح هذا. فهذا الكلام الذي أقوله موجود موجود، وكثيرهم لعلمائنا أتباع المنظمات لأنهم شيخ الإسلام وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب وعبد العزيز بن باز وابن عثيمين ومحمد جميل زينه والألباني، لأنهم يقولون إن الله في السماء. أجل أين الله؟ سبحان الله، كيف تبقى أن نقول ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء، فأقرها على جواب. خلنا من هذا، يقول الحديث أحد: أأمنتم من في السماء؟ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ من؟ سبحان الله، الله سبحانه وتعالى. هل فيه من الآيات في هذا البحث وسبعة مواطن في كتاب الله جل وعلا ثم استوى على العرش نبحث وهكذا ربنا ماذا؟ نحن كفار لأننا نقول أن الله في السماء. فهذه هي القصة. يقول سياف إن جميع إخوانكم المجاهدين، أنا في عام 1404 في الحج، طلع من الحج فجاءنا إلى الرياض فقال بالآخر إن جميع إخوانكم المجاهدين على عقيدة إمام أهل السنة الإمام المبجل أبي عبد الله أحمد بن حنبل. أنا أسألك جميع المجاهدين على هذا؟ هذا يقول السياح مسجل في 1404 سبحان الله العظيم. جميع إن جميع تأكيد بإن ها وبجميع التي لا يخرج عنها فرد من الأفراد. طيب دعونا من الأفراد مجددي اللي يقول ما في هذا الكلام من خير والشر وخفض وجدد وقحط وإنبات فإنما هو بيد الأغلاط والأبقى والأولى والأيتام. هذا في عقيدة مثل البروفيسور مجددي ولا لا؟ في هذا الكلام هذا رئيس المجاهدين في فترة من المفترة ما هو من أحد المجاهدين ما بدق إلى رب العالمين ولا إن سألتهم من نزل من السماء فرجت أقول الله. أنا قلت لسماعة والدنا قرأت في هذا الكلام قلت لسماعة الوالد والله أبو جهل أفقه من هذا لا أعرف توحيد الربوبية وأعرف هذا حتى توحيد الربوبية تلبه الرب جل وعلا سبحان الله. ولا يذهب واحد يقول كفر حصل هذا الكلام كفر بسرعة بواء ويجب أن يتوب هذا الرجل إلى الله ويجب أن تقال عليه الحجة فإن رجع وإلا يكفر. فإذا قالت عليه الحجة وانكفت عنه الشبهة فإنه يجب عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا إذا كان من هذا هو عامة المجاهدين ولكن رأس من الرؤوس. فالقضية بارك الله فيكم الجهاد إلى ما؟ إلى سنة الله. هذا أصل الجهاد. من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. تحاربوا وتخاصموا وهؤلاء يتهمون هؤلاء وهؤلاء ثم قرأت مقابلة لسيئة ومقابلة لحسنتها قالوا أنتم تقولون عن سيئة إنه يأخذ من أمريكا دعمه وأنتم يقول أنتم سيئة تأخذون دعمه لا تقل مقابلة عندي. قال نعم نحن نأخذ كما تأخذ بقية الأحزاب وكل حسنتها موجود المجلة عندي نحن نأخذ كما يأخذ غيرنا من بقية الأحزاب. طيب وجل ما يأخذ من الدول الكافرة نعم قد قد يأتي من ناحية شرعية قد يحصل بينك وبين كافر تحالف لدفع أيضا عدو مشترك وقامت المصلحة لذلك إن شاء الله بقدرها يقدره أهل العلم وتقصد بما تقصده المطالع الشرعية يجوز ذلك. كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم لما عاهد القبائل التي حوله من يهود بني قريظة وبني النضير في الصد عن المدينة إذا دعت الحاجة نعم. فإذا أخذ من أمريكا في قتال هذا العدو المشترك الذي إنما عقيدته من أحدث العقائد الإلحادية لا بأس. لكن هذه القضية قضية الجهاد ومجلس الإشكال أنه إلى الآن يقال عن هذا جهاد. نحن نقول إن جهادا هذا نهايته وهذه يعني غاية من انتهى إليه يشكك فيه يشكك فيه والله أعلم بمن يجاهد في سبيله. ولكن هذه الأمور مجتمعة تشككنا في صدق هذا الجهاد لأنهم تحاربوا فيما بينهم وتناقروا فيما بينهم وتنافروا فيما بينهم ادخلوا الكعبة وأصلح بينهم فعادوا. هذه قضية قضية المناطق. إذا كان احنا توحيدنا توحيد الكراسي فهم الحرب هذا لمن الآن؟ العدو خرج ليش تحاربون؟ هذه قضية. القضية الأخرى هم يقولون سياف يقول إن وجود شخص واحد كافر في وزراء الدولة يقول هذه الدولة إلى كافرة دولة كافرة لا يجوز التسليم لها. طيب لما حصل ما حصل دخلوا إلى كابل دستم متى أعلن إسلامه؟ عبد الرشيد دستم ها؟ كنت قبل أن يأتي إلى كابل يقول عنه شيوعي صح ولا لا؟ أنا أكذب عليه يقول عنه شيوعي. دخلوا إلى كابل وكان من الداخلين معهم المعاونين عبد الرشيد دستم بقواته صح ولا لا؟ طيب كيف يكون هذا الجهاد ومع شيوعي أنتم يقاتل مع نجيب الله وتراقي صح ولا لا؟ وبابرس كارمل ها؟ هذا أسمائهم كارمل هل أنا كارمل أول ما قالت فيه خراقي بعدين نجيب طيب فإذا كان هؤلاء أنت مقابلت مع كارمل وتراقي نجيب الله وهو سيوح الآن دخل معك فصار على طول أسلم أين إسلامه طيب غالي أنه أسلم هل أسلم ما تدري بمجرد ما وصل إلى كابل عاد واستحد مع من لا حكمة يعرف لأن حكمة يعرف ثلاثة مع هؤلاء في قضية الولاد فهذه هي القضية القضية الآن الحرب كله على ما على السلطة سنعود بالله من ذلك فنسأل الله جل وعلا أن يحسن دماء المسلمين طيب هذا جانب جانب آخر الإسماعيلية الباطنية والرافضة يقول حكمة لا لما سئل عن آية الله بهشتي يقول إنه رجل من الصالحين من متى كان الرافضة أناس صالحون يقول عن حكمة لا رجل صالح من الصالحين آية الله بهشتي من الصالحين فهذه قضية الإسماعيلية أما كانوا أيام الجهاد يقطعون على المجاهدين ويأسرون منهم ها؟ طيب الآن اتحدوا معهم فدخل الشيوعيون البعثيون والشيعة الباطنية مع المجاهدين دخلوا إلى طيب دخلوا إلى قابل ثم بعد ذلك انفصل هؤلاء وعاد هؤلاء الشيوعيون اجتمع السيماني السيماني سيمان شيعة شيوعية وكلاهما سيم فهما سيماني سيمان فيعني قلبوا هذه التحالفات وقلبوا وانظروا في التاريخ يعني لا بد من التأملات فيه والوثائق يعني ما جعلت وثائق وسميت وثائق إلا لما لتوثيق السلام فالوثائق موجودة والإخوان إخواننا في أفغانستان المهتمين بهذه القضية يتابعونها والوثائق عندهم يرون ويقرؤون ويسمعون فأنا أقول إن جهادا هذه نهايته يفككه وأما مسألة اجتماعهم على حرب أهل التوحيد فيكفي هذا والله وحده أن يكون سببا رئيسيا للطعن فيهم وفي نواياهم صلى الله عليه
وسلم الشيخ هذا السؤال يقول إذا علم لرجل ما أنه ارتكب بدعة واحدة فهل يبدع أم إذا ارتكب أنواع من البدع وهل يبدع الرجل بعلمهم أم أن التشريع يكون عاما التبذير والتكفير والتكفير لابد فيه من تلاحظ الشروط انتهاء الموانع فقد يقع المرء في البدعة متأولا وقد يقع جاهلا وهذه أمور لابد من مراعاتها لابد من مراعاتها فلا بد فيها من البيان للمحجة وإقامة الحجة حتى تتضح الطرائق ثم بعد ذلك يحسن ونحن قد أغنانا الله جل وعلا عن البحث في هذا وأمثاله وعندنا من الأمور التي تهمنا الشيء الكثير ولكن ليس معنى هذا نقول أنه لا يبدأ أحد لا من قامت به البدع توفرت فيه شروطها وانتفت موانعها ومبتدع هذا تعطيل لحكم الأحكام الله ومن لم تتوافر فيه فلا فهذه القضية قضية النظر في البدعة والتفريق والكفر والتفريق والكفر والتفريق إنما يدخل فيه المرء بل ينبغي له ألا يتعجل ولا يتفرع فيه هذا واحد ثانيا يسأل الله جل وعلا أن يظهره فيه الصواب ثالثا أن يكون حذرا لأنه وقوع في إيثار الأصل فيه الإسلام فإذا دخل في الإسلام بيقين فلا يخرج منه إلى البدعة أو إلى الفسق أو إلى الكفر إلا بيقين هذا هو الواجب علينا جميعا وهذا الباب باب التشكيك والتبوع والتكفير مغلق خطير سلك فيه الناس مسالك شتى وهم متفاوتون فيه ما بين مستقل غال وما بين متساهل جدا بالسنة طال وما بين وسط ويقدر قول الحق والعدل وقول أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان فالواجب علينا جميعا أن نحيل بمثل هذه القوايا الهامة لا سيما إذا كان يترتب عليها فتن عامة يحال بها إلى من؟ يحال بها إلى أهل العلم ويقال فيها بعدما يقول أهل العلم وأما مجرد البيان أن هذا بدعة
ومن فعله فهو مبتدع فهذا أخف، هذا أخف. ومن آتاه الله سبحانه وتعالى علما فإنه يستطيع، وفقها في دينه فإنه يستطيع أن يعرف أن هذا بدعة وهذا سنة. فالواجب علينا جميعا أن نتقي الله جل وعلا في أنفسنا، وأن نتقي الله سبحانه وتعالى في عباد الله جل وعلا.
أرياض أسئلة تسأل وتقول: يا شيخ، ما هو القول في الإخوان المسلمين والجماعة التبليغ، وما هو الموقف الصحيح منهم؟
كجماعة شيء، وكشخص شيء آخر. أما كجماعتين كانتا كما تسميان نفسي الجماعة، جماعة الدعوة والتبليغ كما تسمي نفسها، وجماعة الإخوان المسلمين كما تسمي نفسها، فلا أشك ولا أتردد طرفة عين في أن هاتين الفرقتين فرقتين ضالتين مبتدعتين. فجماعة وأصل الذي أقاموا عليه هذا لا أتردد. أما كشخص فهذا شيء آخر، فلان 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 هذا شيء آخر. أما كفرقتين طائفتين دعوتين أو تمت نفسها جماعتين فلا أتردد طرفة عين في أنهما جماعتان مبتدعتان.
لا. يقول السائل: ما نصيحتك لمن يترك رفع اليدين وينفر من إخوان الثلاثيين بسبب أنهم عندهم قصور ولا يهتمون إلا بآمين والفاتحة وغير ذلك من الأمور الظاهرة؟ يقول: بسبب أنهم أي الثلاثيين عندهم قصور ولا يهتمون إلا بآمين ورفع اليدين والفاتحة والأمور الظاهرة.
أول السؤال:
ما نصيحتكم لمن يترك رفع اليدين
يعني في الصلاة؟
وكذلك ينفر من الفرقة مع الثلاثيين بحجة أنهم عندهم قصور ولا يهتمون إلا بآمين ورفع اليدين والفاتحة ويتركون الأصول.
والله آمين فيها خير عظيم، من وافق تأمينه غفر له، وهل هذا فضل مفوت؟ فما نهتم به نحن وإياكم وجميع إخوان المسلمين يسعون في إيش؟ في هذه الدنيا يطلبون ماذا؟ يطلبون ثواب الله ومغفرته. لا نعتني بهذا السبب وهو من أسباب المغفرة، لا يكون خلاف ذلك إلا مجنون. أما العاقل فإنه يحث على التسليم إلى سلوك هذا السبب من وافق تأمينه تأمين الملائكة وفق الله هذا الشيء. فإن قصد السائل التأمين رفع الصوت به فهذا شيء آخر، فرفع الصوت به سنة صحيحة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عبرة بمن خالفها، فكل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكتب الحديث أحاديث التأمين فيها مشهورة، فلا تكاد تجد طائفة خالفت أهل الحديث إلا وهي تخالف أهل السنة، بل هي تخالف السنة. عاد هذه المخالفة هل هي عن أو أن السنة لم تصلها هذا شيء آخر، لكن لا تجد طائفة أو شخص يخالف أهل الحديث إلا ومخالفته ليست لها، تجدها مخالفة للسنة. فالقضية قضية التأمين ثابتة، وكان صلى الله عليه وسلم يقول آمين يمد بها صوته كما في السنن، فيؤمن من خلفه حتى يرتد بها المسجد عليه الصلاة والسلام. فبل نقل تأمينه صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ الذي ذكرته لكم نساء، والنساء أين موقفهم في الصلاة؟ في آخر المسجد. فإذا كان النساء نقلنا لنا التأمين، هل كان التأمين حينئذ سرا ولا جهرا؟ جهرا، لأن النساء تصفهم المؤخرة ما في الميكروفون، فإنما سمعوا صوت قالوا يقول آمين تمد بها صوتا حتى يرتد المسجد، فنقلها النساء. هذه من السنة التي نقلها أيضا، طبعا نقلها ذكور لكن أيضا من النقل لها من نقلت لها صحابيات، فلو كان السنة فيها الإكرار ما سمع أواخر المسجد كما في سنة أبي داود مسند الإمام أحمد وغيره. فالحاصل مسألة الجهر بالتأمين سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يقل بها من المتقدمين لعله لم يبلغ الحديث، لكن من ما عذر من بلغه الحديث بعد ذلك؟ على يوسف رجل سبعان متكئ على أريكته يأتيه الأمر من أمره تقول عليك هذا الكتاب، يأتيه الأمر من أمره يعني هذا أمر من الأمور التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتأتي إليك يا عبد الله ثم تقول كذا وكذا وكذا تحتال حتى تخرج، فإن خرجت بحيلة من الناس أو من أمام الناس فالله جل وعلا لا يخدع. فخادعون الله قال عن اليهود وهو خادعهم، فالله جل وعلا لا يخدع. فالواجب على المرء إذا جاءته السنة يقول سمعا وطاعة، ويقول كما قال أئمة الإسلام كالأستاذ رحمه الله وهو سيف أحمد يقول لأحمد يا أبا عبد الله إذا صح الحديث عندكم فأعلمونا به حتى نذهب إليه كوفيا كان أو بصريا أو ثانيا أو مكيا أو مدنيا فأنتم أعلم بالحديث منا. فلكن هذا يقول الشافعي لمن؟ لسموهم. فكيف بما نحن مع أئمة الإسلام؟ فإذا صح الحديث فعلى الرأس والعين. فنحن نهتم بالتأمين هنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم قال عليكم بسنتي وسنته عليه الصلاة والسلام مما نقل فيها التأمين. رفع الأيدي في الصلاة نعم نهتم به ونرفع أيدينا لأن رسولنا عليه الصلاة والسلام قال صلوا فما رأيتموني أصلي، نحن ما رأيناه لكن نقل لنا عنه أصحابه ونقل عن الصحابة رضي الله عنهم التابعون والتابعون نقل عنهم أتباعهم وهكذا إلى أن وصلنا حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم. فنحن نرفع كما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم. غير الرفع وقراءة الفاتحة هذه محل خلاف بين أهل العلم وأمرها أهون من يعني في ناحية وجود الخلاف وقوته فيها يعني أشهر وأظهر من مسألة ترك، لأن أئمة الإسلام على الرفع على رفع اليدين إلا ما كان من أتباع مذهب أبي حنيفة من الحنفية، فإنا نعرف هذا في تكبيرة الإحرام وفي الانتقال تكبيرة الإحرام فقط ثم يمنعون أو يتركون في النقل وفي الركوع وفي الرفع منه إلى غير ذلك. بل المتعصبة يقولون من صلاة الصلاة يعدون منها الظهر بآمن ورفع اليدين غير تكبيرة الإحرام، هذا مثل عنده فكر موجود إلى الآن مثل مخصوص من صلاة الصلاة الظهر بآمن ورفع اليدين غير تكبيرة الإحرام. سبحان الله كلها سنن ثابتة جعلها من مصطلحات الصلاة. فهذا أحد أمرين، إما جاهل إما متعصب. فأنا ما أقول جاهل لأن أعرف المؤلف، أقول متعصب لأن سنة ثابتة تجعلها من المصطلحات. سبحان الله العظيم. الجهل دواءه يسير لكن التعصب لا تملك إلا أن تدعو الله جل وعلا أن يشرح صدر هذا المرء للحق وأن يعوده إليه. فقضية الفات توقع فيها الخلاف والأمر في ذلك يسير، وفيما ذكرنا كله أيضا الأمر فيه يسير، لكن الواجب على من دعا إلى السنة أن يحترم وأن يعظم ولا يقال لهذه القصور. إذا كانت السنة قصور فأي كل ما إذا كانت السنة هي القصور كان هل يقال عن رفع اليدين قصور؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان
بسم الله الرحمن الرحيم
يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون بهم على الأذى يؤمنون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى فكم قتيل من إبليس قد أحيوا وكم من ضال سائل قد هدوا فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس فيهم ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين ومن هؤلاء المشايخ الفضلاء الذين عرفناهم بتسامرهم في نشر وتوضيح المنهج السلفي قضية الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله ونفعنا والمسلمين بعلمه وفضيلة الشيخ غيره التعريف فكل من يوجد بين المنهج السلفي وما شابهها من الدعوات صورة أو اسما لا حقيقة وعشرة فلا شك أنه سمع الشيخ مناهج وقواعد في هذا الباب وإننا بكثرة جميعا أيها الإخوة نمثل بفضيلته في هذه الليلة المباركة إن شاء الله ونسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا وأن التحالي بما ينفعنا في دنيانا وأخرانا. هل يتفضل الشيخ ومشكورا مأجورا؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه ليسعدني أن ألتقي بإخوة هي في الله في هذا الصرح العظيم، وفي هذا المعلم السامخ من معالم الإسلام، هذه الجامعة الإسلامية المباركة التي كم نفع الله سبحانه وتعالى بها، وبمن تخرجوا منها وتعلموا فيها وعادوا إلى بلدانهم، بل وربما تركوا بلدانهم لما وجدوا غيرهم قد كفاهم المؤونة في ذلك، وغادر إلى غير قطره إلى قطر آخر ينشر فيه دين الله دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، معلما عباد الله ما جاء في كتاب الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من عقائد وأحكام، ومحذرا إياهم مما يضعفهم ويصدع بنيانهم ويضعف وحدتهم ويسلط عليهم عدوهم. إن هذه الجامعة المباركة لها جهود مباركة طيبة في إخراج أمثالكم، ولكم ولإخوانكم الذين سبقوكم جهود، فلإخوانكم الجهود المشكورة المذكورة، وينتظر منكم أيضا أن تكملوا عقدهم وأن تواصلوا المسيرة على طريقتهم في الدعوة إلى دين الله وتبصير عباد الله بما أوجب الله جل وعلا عليهم من حقه سبحانه وتعالى، وذلك بعبادته وحده لا شريك له، وحق رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بمتابعته في كل ما جاء به في سنته عليه الصلاة والسلام، وتحذير الأمة مما يهدم عليها دينها أو يضعفه. أيها الإخوة في الله، إن هذا اللقاء لقاء أخوة بيننا وبينكم، فلقاء تواصل، وخير ما أوصي به نفسي وإياكم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو وحي يوحى، والذي وصى به أصحابه الكرام البررة الأخيار في آخر مدة حياته عليه الصلاة والسلام، فلا نحن بأغنى
عنهم أو منهم في هذا الباب، ولا أيضا نحن بأفقه منهم، ومع ذلك وصاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الوصية العظيمة التي كلما سمعها السامع وكلما نظر فيها الناظر وقرأ ما كتب حولها القارئ كأنما يسمعها لأول وهلة. إن هذا الأمر الذي أوصي به نفسي وإياكم في مقدمة هذا اللقاء هو ما جاء في حديث العرباض ابن سارية رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته وعظهم موعظة بليغة كما قال العرباض رضي الله عنه ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقالوا يا رسول الله كأنها موعظة موجع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عدل فإنه من يعص منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة، هذا الحديث جمع الخير كله، ولا يستغرب ذلك فقائله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم واختصر له الحديث اختصارا، فيعبر عن المعاني الواسعة الشاسعة المتنوعة المتعددة التي لو كتبت فيها المجلدات ما أحاطت بما فيها من الخير والعبر والحكم والمنافع والآداب والأحكام، يعبر عن ذلك كله بالكلمات اليسيرة. وهذا مما خصه الله به، أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، فرأس وصيته عليه الصلاة والسلام نعم الموصي بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، ونعم والله من أوصاه هم أصحابه رضي الله تعالى عنهم الذين قال الله فيهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. هؤلاء هم الموصلون والموصي سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. قالوا يا رسول الله كأنها موعظة موجع فأوصنا، فأول شيء يؤخذ من هذا دفاع الصحابة رضي الله تعالى عنهم حيث أدركوا من تعريضه عليه الصلاة والسلام بأنه يوجعهم في هذه الموعظة البليغة، فقد فهموا ذلك بالإشارة والتعريض وهم أذكى الخلق وأذكى الخلق وأذكى الخلق وأفضل الخلق بعد الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، فرضي الله عنهم أجمعين وقاتل الله من يطعن فيهم. هذا أول ما يؤخذ ذكاؤهم رضي الله عنهم، ثم بعد ذلك شدة حرصهم على العلم وأيضا حرصهم على التزود بما ينفعهم انتظارا لأمر ربهم جل وعلا وتزودوا، فإن خير الزاد التقوى واتقوني كأولي الألباب وأصحاب العقول، فهم يعرفون ذلك. فقالوا كأنها موعظة موجع فأوصنا. الموجع لا بد وأن يوصي في أهم الأمور التي يرى أن من بعده يحتاج إلى الوصية فيها، فأوصى عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بأربعة أمور عليها جماع الخير. الأمر الأول الوصية بتقوى الله جل وعلا، وما عسانا أن نقول في ذلك، إن اللسان ليفعل وإن المداد لينفذ وإن الورق لينتهي وما تفيد بما كتب في هذا الباب بالتقوى ومعناها ومدلولها وأنواعها تعريفاتها كلام أهل العلم في ذلك كثير وكثير وكثير. فأول ما أوصى به رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه الوصية الجامعة وهذا الأصل العظيم التقوى. أوصيكم بتقوى الله، فأنا أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله جل وعلا. أن يتق الله يحمد في عواقبه ويكفيه شر من عز ومن هان. هذه الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم هي وصية الله له، توصى بها أتباع أصحابه وأتباعهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال أوصيكم بتقوى الله، قال الله جل وعلا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فأوصانا الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بهذه الوصية، والله قد وصانا بها في كلامه العزيز ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فتقوى الله كلمة جامعة لكل خير، وجماعها أن تعمل بنور من الله أو على نور من الله ترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله جل وعلا. ولهذا يقول القائل ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. فالتقي هو من يتقي العذاب ويتقي سوء المنقلب يوم القيامة ويتقي جهنم عافانا الله وإياكم منها. وإذا اتقى ذلك ثمر على باب الطاعة وأسرع إلى إجابة باريه وخالقه سبحانه وتعالى، واجتهد في متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم الذي وصاه بهذه الوصية كما وصاه من قبل ربنا جل وعلا، فأقبل على أوامر الله يعمل منها بقدر الاستطاعة. وأما المناهي فلا، على حد قوله عليه الصلاة والسلام ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، لا كلام، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فالشر أوصد بابه ولا تلجه بل ولا تقاربه، والخير ابذل استطاعتك، وإذا علم الله جل وعلا منك الصدق والإخلاص والاجتهاد فإنه يجزيك خير ما يجزي به من صدقه سبحانه وتعالى. فالأوامر على العبد أن يتقي الله فيها قدر الاستطاعة، أما النواهي فالكف مطلقا، وهذا من رحمة الله جل وعلا بنا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا، لا تستطيعون، واعلموا أن خير دينكم الفرق، ولا يحافظ على، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، خرجه الإمام أحمد بإسناد حسن. فالحاصل استقيموا ولن تحصوا، في الاستقامة على أوامر الله ما تستطيع، تأتي بجميع ما افترض الله عليك لا تخل بشيء أبدا، ولكن سدد وقارب. ولا نطيل في الكلام في هذا لأن المقام لو استقعدنا فيه لما استفينا بالليل كله في ذكر كلام أهل العلم على حسب ما آتانا الله جل وعلا من معرفة واطلاع نحن وإياكم جميعا في هذا الباب. فالحاصل التقوى هي ملاك كل خير ومفتاح كل خير، فمن راقب الله جل وعلا واتقاه وتقرب إليه بفعل أوامره حسب طاقته واجتنب النواهي مطلقا فذلك الذي يرجى له الخير. فلنتق الله سبحانه وتعالى في عقيدتنا وتخليصها من شوائب الشرك، وفي الحرص على دعوة الناس إلى الحق والهدى والتوحيد، فانتشالهم من براثن الشرك فإخراجهم إلى هذا الدين النقي الطاهر الذي لو كان موسى صلى الله عليه وسلم حيا دين بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ما وسعه إلا أن يدخل فيه وأن يتبعه عليه الصلاة والسلام. ثم لنتق الله في أنفسنا في معاملاتنا مع أهلنا وإخواننا وأخلاقنا وأمتنا كافة على قدر الاستطاعة. والله سبحانه وتعالى هو المعين، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وجاء في دعاء المؤمنين في هذه الآيات أن الله جل وعلا لما سمع دعاء عباده المؤمنين لا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال قد فعلت. لكن هذا متى؟ بعد أن ذلت قلوبهم وخضعت رقابهم ولهجت ألسنتهم بقولهم سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. جاء في صحيح مسلم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه قول الله سبحانه وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم يا رسول الله إنه قد أنزلت عليك آية في كتاب الله ولا نرى أن لا نطيقها. قال ما أتريدون أن تقولوا كما قالت بني إسرائيل من قبلكم نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض ولكن قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فقالوها ولهجوا بها فأنزل الله جل وعلا ما ينسخها في قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فالحاصل إذا اتقى العبد ربه جل وعلا وثمر إلى الطاعات وعلم الله منه الصدق في ذلك وفقه وقواه على ما لم يكن يحسب أنه يستطيع عليه ووفقه أيضا للابتعاد عن الشر. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم التقوى وأن يبصرنا وإياكم في ذلك وأن يجعلنا وإياكم ممن يسلك هذا أو فيها على أمر من ربه. وأما الوصية الثانية فهي السمع والطاعة. الوصية الأولى عامة لكل مسلم والوصية الثانية السمع والطاعة فهي أيضا عامة لكل مسلم. السمع والطاعة لمن؟ لولاة الأمر الذين يوليهم الله جل وعلا مقاليد أمور المسلمين، لأن بالسمع والطاعة تنفضم معايش المسلمين فتطال ثغورهم وتحمى حدودهم من أعدائهم وتؤمن سبلهم من النفوس وقطاع الطرق والمفسدين وتحمى أموالهم وأعراضهم ودماؤهم وتقوم أسواقهم وتظهر عبادتهم لربهم جل وعلا. فأي نعمة بعد هذه النعمة في الدنيا إذا عبد العبد ربه آمنا مطمئنا وأمن على ماله وأمن على عرضه وأهله وأمن على نفسه فلا يستقبله أمنت سبله غنيت ثغوره مع أعدائه ركن بينه وبين من يظلمه ويعتدي عليه. فأي نعمة بعد هذا؟ إن الأسواق تقوم والأرزاق تدر والسبل تسلك ويحج إلى بيت الله الحرام وتقام الشعائر وتظهر العبادات. فهذه من النعم العظيمة التي فيها صلاح الدين والدنيا. ثم أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر لأنه يشق على النفوس، أفسده تأكيدا غاية في الوضوح. قال وإن تأمر عليكم عبد، النفوس لا تقبل بأن يتولى عليها الوضيع، لكن إن غلب عليها هذا الوضيع وظهر عليها بقوته واستكب له الوضع وحصل الذي ذكرنا من المصالح وجب الشرع والطاعة له. فإن مفسدة كونه عبدا في هذا الجانب مغمورة في جانب المصالح التي يجنيها المسلمون من تأمل هؤلاء الأمراء عليهم. كونه عبد هذه المفسدة التي يرونها هم مفسدة وغضاضة في أعينهم، في مقابلها مصالح عظيمة، تأمين السبل، صيانة الأعراض، صيانة الدماء، حماية الأموال، حماية الصغور والحدود، تأمين الخائف، الانتصار المظلوم من الظالم، صيام الأسواق، صيام الشعائر التعبدية، تطبيق الأحكام الشرعية على حد قوله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فالحاصل هذه الوصية الثانية، وصية السمع للطاعة لولاة أمور المسلمين، وقد وصى بها صلى الله عليه وسلم في حين عدم وجود الفرقة تنبيها على تأكد هذا الأمر إذا وجد، وإذا وجدت أسباب الفرقة فإنه يتأكد على المسلم أن يسمع ويطيع طبعا بالشرائط المذكورة في غير معصية الله جل وعلا. فهذه الوصية الثانية سمعنا كم فيها من الخير، الدين والدنيا، قيام الأسواق إذا جاء الخوف هل تقوم أسواق، الأمان على الأموال إذا جاء الخوف هل يؤمن على الأموال. سبحان الله العظيم، نحن الآن نرى في بعض البلاد عملتها دينارها كان يترف 12 أو 13 ريال، فلما جاء الخوف وجاءها البلاء صار لا يساوي ريال واحد. فسبحان الله العظيم، تقوم الأسواق، تنتعش حركة التجارة وتنتعش حركة الاقتصاد، أيضا يعمل الناس على دمائهم وأعراضهم، وكفى بالواقع شاهدا. فهجم صدق ما نقوله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى مثل هذه المواقع الشواهد الحالية لأن يستدل بها على صدقه، فهو الصادق المصدوق المطلق عليه الصلاة والسلام. وكم من الأحوال القائمة الآن ممن لا يأمن على نفسه ولا على عرضه ولا على ماله ولا على نفسه في إقامة شعائره إلى غير ذلك، بسبب ماذا؟ بسبب خلال نظام الولاية. ففي هذا مصالح عظيمة ونحن لا نستحي من ذكر هذا لأنه وصية رسولنا صلى الله عليه وسلم لنا، فلا نزال نردد وصية رسولنا لنا يذكر بعضنا بعضا بها. فإن رغنت ألوه هذه الوصية الثانية. والثالثة التمسك بالسنة النبوية عند حدوث الاختلاف. وإنه من يعش منكم، الخطاب لأصحابه عليه الصلاة والسلام، فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنوادر. لا تعض على السنة بأطراف الأسنان، لا، تمسك باليدين وعض عليها بآخر النوادر، آخر الأضرع الفم، كناية عن شدة التمسك بهذه السنة. هنا لأنها هي سفينة النجاة في الأمواج المتلاطمة. يقول إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، أي الاختلاف هذه هي الأمواج المتلاطمة، الفتن التي تموج كموج البحر، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمشي كافرا، ويمشي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، عافانا الله وإياكم من ذلك. هذه الفتن المتلاطمة، تلاطم أمواج البحار اللذية العظيمة التي من رآها قطع على نفسه إذا دخلها بأنه هالك، ليس له سبيل إلى النجاة منها إلا سفينة نوح. يا بني ارحب معنا، ارحب معنا إلى ما؟ إلى الجود، إلى بر الأمان. هذا هو. قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. هذه السنة قال عنها أسلافنا إنها سفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها هلك، ذهبت الأموال. أما من ركب هذه السنة وصل إلى الجودي، تقول بعدا من قوم الظالمين. فلا عاصم من أمر الله في الفتن إلا الاعتصام بالسنن. فالاعتصام بالسنن التمسك به عظيم، لأن فيه مخالفة لثلاثة أبواب كلها عظيمة. الباب الأول باب النفس، لأن النفس سواقة إلى التفلت من أوامر الله، فإن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. الثاني الاعتصام بها من الشيطان، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وفي الآية الأخرى إنه سميع عليم. فإذا ذكر فجاء له ذكر في هذه الفتن، تعوذت بالله منه وسألت النجاة من الفتن. تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ولما تحدث الفتن بعد. فكيف بنا نحن ونحن كل يوم نرى فتنة ونسمع فتنة ترقق سابقتها؟ فنعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. التمسك بالسنة هذه نعمة عظيمة. الباب الثالث باب الشر الذي ذكرناه هو باب أهل الأهواء. الباب الأول باب النفس، الباب الأول باب الشيطان، الباب الثالث باب أهل الأهواء والبدع. فإن هذه ثلاث ظلم: النفس سواقة إلى التفلت من الأوامر، الشيطان مزين لأن تخرج عن أوامر الله كما زين للأبوين عليهما الصلاة والسلام، فأضلهما وأغواهما لكن سرعان ما تذكر فتاب الله جل وعلا عليهما. ولقد نسي آدم فنسيت ذريته، وجحد آدم عليه الصلاة والسلام فجحدت ذريته، وعصى آدم فعصت ذريته. لكن من تاب فإن له عبرة بأبيه آدم عليه الصلاة والسلام، حيث قال الله فيه ثم ابتداه ربه فتاب عليه وهدى. فنسأل الله جل وعلا أن يتوب علينا وعليكم جميعا ويهدينا وإياكم. فالحاصل التمسك بالسنن فيه إرغام أيضا لأهل البدع والأهواء، لأنهم لا يسعون يدعونك إلى أن تجيبهم. فإذا تركتهم وما دعوك واعتصمت بهذه السنة نجوت بأمر الله جل وعلا. يقول ابن القيم: بالسنة الغراء ثم متمسكا هي الحروة الوثقى التي ليست الصمت، فمسكت بها مسك البصير بماله وعض عليها بالنواجذ تسلم. ودعمت ما قد أحدث الناس بعدها فمرفعها تلك الحوادث أو خبث. فالسنن هي النجاة كما قلنا لكم، من ركبها فوقا. قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: فإنه من يعز منكم فسيرى اختلافا كثيرا، اختلافا كثيرا نفرا، عموم أنواعا لا تعد ولا تحصى من أنواع الخلاف. الاختلاف والشر العظيم العريض الطويل في كل الدنيا وعرضها، ما المخرج من ذلك؟ السفينة. هذه سفينة نوح كما قال الزهري رحمه الله، سفينة نوح هي السنة. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فسنته ظاهرة عليه الصلاة والسلام، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين متبعة بأمره عليه الصلاة والسلام. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد أمرنا باتباع سنتهم رضي الله تعالى عنهم، وذكر سببين يجعلان الناس يقبلون على أقوالها، يقبلون على أقوال هؤلاء الأئمة المهديين الراشدين. ما هي أو ما هما هذان الأمران؟ كون أصحاب هذه السنن من الراشدين، أو كونهم راشدون ثم مهديون. فإذا كانوا مهديين يجب علينا أن نتبع أم نخالف؟ من الهادي؟ هو الله جل وعلا. قال الله جل وعلا لرسوله: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدوا. فلما هدى الله هؤلاء أرشد رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتبعهم، فإنه قد قال في حقهم رضي الله عنهم أسباب الاتباع لهم، فوصفوا بالرشد ووصفوا بالهداية. فإذا كان المرء راشدا مهديا فأكمل به أن يكون متبوعا وأن يكون مقتدى به، والله ما نالوا ذلك إلا بحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحرصهم على سنته وتعظيمهم لأمره ونهيه عليه الصلاة والسلام. غاية التعظيم فنجي، وبذلك نجى من كان معهم في عصرهم رضي الله تعالى عنهم. ونعم حدثت الفتن من بعد عثمان رضي الله تعالى عنه ولكنها قليلة، وما استفحلت الفتن إلا بعد ذهاب هؤلاء الأربعة في أواخر عصر الصحابة، في عصر صغار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالصحابة أمنة لهذه الأمة، فإذا ذهب الصحابة أتى هذه الأمة ما توعد. فعلا كثر الاختلاف وساع وجاع وحدثت الفتن بعد انقراض جيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم لا يكفي أن تتمسك بالسنة، بل تجتنب البدعة وتحذر منها كما حذر رسولك صلى الله عليه وسلم، قال: فإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. هنا هذا من باب قاعدة: والضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتميز الأشياء. يعرف هذا أنه طيب إذا فقدته وجاء ما هو شر تقول: آه يا ليتنا، والله لقد كنا في خير. فإذا البدع ما يظهر قبحها إلا إذا عرف المرء السنة، ولا يظهر أيضا جمال السنة وحسنها وبهاءها وكمالها وصفاءها وما فيها من المنافع العظيمة للناس في دينهم ودنياهم إلا إذا رؤية شر البدع والمحدثات، فيقال: الله لقد كان الناس على الإسلام والسنة فكانوا في خير. فلما انتشرت البدعة واندثرت السنة جاء هذا الشر. فإذا لا بد من دعوة وتحذير من الضد. دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى التمسك بسنته وحذر من البدعة. فهكذا كل داعية على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب لا يكون داعية إلى السنة إلا إذا أكمل ذلك وجمله وأحسنه وأتقنه بتحذيره من ضدها وهو البدع والمحدثات. فلقد قام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك خلق خلاق، فكانوا ينكرون على أهل الخلاق الذين يجتمعون للذكر ويحذرون منهم، فيقول لهم حذيفة ويقول لهم ابن مسعود ما يقولون: عدوا حسنات سيئاتكم فنحن غامنون لكم بحسناتكم ألا تضيع عند الله جل وعلا. يا معشر أصحاب محمد ما أسرع هلكتكم، هذا رسول الله، هذه آنية رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكسر وثيابه لم تبلأ، وما أسرع ما قالتم هدية، والله لأنتم على هدى أهدى مما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه أو مستفيد باب الغلالة. هكذا كان حاله رضي الله تعالى عنه. ويقول حذيفة: يا معشر القراء استقيموا، فإنكم إن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا، وإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. فهذه التوجيهات لمن؟ لمعشر القراء، لمعشر القراء. فقراءة القرآن وحدها من غير تدبر للمعاني وفهم بما أراد الله جل وعلا من هذا الكتاب وفقه فيه لا يكفي، وهذا لا يتأتى إلا بالتعويل على السنة والرجوع إليها والنظر فيها. تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم لكتاب ربه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ألا يوشك رجل سبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن: فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا وإنما حرم رسول الله مثل الذي حرم الله، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالسنة مثل القرآن، ليست هي الدرجة الثانية بعد القرآن، لا، مثله سواء بسواء. إذا صحت فهي مثله في التشريع سواء بسواء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومثله معه. يقول الشيخ حافظ رحمة الله عليه: وحي من الله فالقرآن شاهده في سورة النجم فاحفظه ولا تهنه، لا تضيع على وجهه، كالهائل. لا، وحي من الله كالقرآن شاهده في صراط المجد. ايه شاهده؟ وما ما ضل صاحبكم وما ضوى، فنزهه ان يكون ضالا وان يكون غاويا. هذا امر، هذان امران. قال وما ينطق عن الهوى، هذا هو الثالث. فمن سلم من الضلاله والضلال والهوى نطق بالحق باذن الله تعالى. فكيف به وهو وحي من الله سبحانه وتعالى؟ قال ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مره فاستوى. فالحاصل هذه هي السنه وهذه مكانتها، ولا عصمة ولا نجاة ولا مخرج من الفتن المتلاطمة المتتابعة إلا بالعرض على هذه السنة والتمسك بها والأخذ بها بجد وصدق وعزم وحزم على نصرتها. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. ما هو النور الذي أنزل معه عليه الصلاة والسلام؟ القرآن ومثله معه السنة. واتبعوا النور الذي أنزل معه، لابد من هذين. فمن زعم انه يكتفي بالقران عن السنه فهو ضال مضل. والسنه شارحه للقران ومبينه له، واحكام جاءت بها السنه مستقله لا توجد في القران. او ترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، كل ما قاله عليه الصلاه والسلام وصح عنه فعلى الراس والعين. فتسجل المهد وتثنى الاعمار وتطوى الفوازي والقفار وتركب البراري والبحار لأجل أن يصح عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرف واحد. فوالله لأن يصح عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرف واحد أحب إلينا من الدنيا وما عليها. فتعبد به ربنا جل وعلا. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم من الهداة المهتدين العاملين الصادقين الناصحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
نصر لحضرات الشيخ هذه الكلمات التوجيهية والمهجية، ونسأل الله عز وجل أن نعظمه الأجر والمثوبة، ونسأل الله عز وجل أن يجد كلماته هذه منا آذانا صاغية وقلوبا واعية وجوارح عاملة. وهذه بعض الأسئلة التي نجد لها أهمية نطرحها على الشيخ. ما إن فضيلته قد تضمن كلماته كثيرا منه ومسؤول عنه، ولكن لأن الأمور تختلف وتنزل أكثر فأكثر. السؤال الأول فضيلة الشيخ، هل يجب اتباع المنهج السلفي أم أن الإنسان مخير في هذا؟ فله أن يتبع ما يختار وجهه أو ذوقه أو فكره من أي منهج النساء من هذه المناهج الموجودة على السلف؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الله جل وعلا اتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم. ويقول عليه الصلاه والسلام كل امتي يدخل الجنه الا من ابى. قيل ومن يابى يا رسول الله؟ قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. ويقول عليه الصلاه والسلام عليكم بسنتي فناسنعنا. فالامر في هذا ليس لاجتهاد مجتهد ولا لذوق صاحب ذوق ولا وجه، وانما الامر لله سبحانه وتعالى. قد اوجبه علينا في كتابه بقوله واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. في أكثر من 50 موضعا الأمر بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله جل وعلا. فإذا المرء مأمور بأن يتبع ولا يبتدع، وأن يقتدي ويقتفي ولا يبتدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مع ما سمعنا يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو، من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كل عمل ليس عليه امرنا فهو رد. فاتضح بهذا الامر جليا واضحا باذن الله تعالى. فالمؤمن مطالب بان يقتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتفاء له عليه الصلاه والسلام بعد وفاته، إنما هو باتباع سنته. فترك البدع والمحدثات، فكل ما لم يكن من الدين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلن يكون من الدين في أي عصر من العصر. نعم.
هذا السؤال يقول: ما هو الموقف الصحيح مقابل العلم ممن يقول انه سلفي العقيده حنفي المذهب بيوغنديه المدرسه؟ يقول السؤال: ما هو الموقف الصحيح مقابل العلم ممن يقول انه سلفي العقيده حنفي المذهب بيوغنديه المدرسه؟
هذا في شركاء متساكسون. يقول الله سبحانه وتعالى: اتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم. ويقول عليه الصلاة والسلام: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فما هي الديوبندية؟ أظن أن إخواننا في شبه القارة الهندية يعرفون معنى الديوبندية، بالذات الذين رزقهم الله معرفة المعتقد الصحيح يعرفون ما معنى الديوبندية. فالديوبندية هم طائفة علماء ديوبند الذين قاموا في عهد القريب ليس بالبعيد، قامت مدرستهم على حفظ الرأي في باب الفروع، وأما في الاعتقاد فهم ما بين ماتريدية وهذا الأصل أو أفعالية، وهم يعظمون ويذكرون ذلك كما نص خليل أحمد السهارنبوري أو السهارنصوري في كتابه المهمل وهو صاحب بدر المجهود، نص على ذلك أنهم متبعون من إمامين أبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي. ومعلوم أن أبا الحسن الأشعري قد رجع رجوعا إجماليا ليس رجوعا. ليس رجوعا إلى مذهب أهل السنة الكامل الصالح. وهم مع هذا ليسهم على هذا، ولكن ابن مذهب أبو الحسن المذهب دين الذي شرطه أبو الحسن وهو المعنى الذي نفه عن راضي ما تقول إخلاق الله لقدمت أهل غير لأخر الأهل ماذا قدرت في مذهب السنة. فهؤلاء مستدعون يقولون في أصول الدين يعني قائد لأبي الحسن الأشعري يعني مذهبه القديم الذي رجع عنه مذهب المعتزلة، ولأبي منصور الماتريدي وأبي منصور الماتريدي وأبي الحسن الأشعري على المذهب القديم على مذهب الجهمية المعتزلة في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفته، وهذا أعظم الأبواب. ثم بقية الأصول الخمسة التي تعرفونها: التوحيد والعدل والوعد والوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذه كان نص عليها، نص عليها هو خليل السهارنبوري، ونص عليها الفنكوهي، ونص عليها ايضا عدد من اسياق لانها اعجميه سامحوني ما احفظها، لكن احفظ منها السهارنبوري ورفيق احمد الفنكوهي ونانسي او النانسي، انتم اعرف اصحاب القاره الهنديه. فهؤلاء تجدون كلامهم منصوص عليه. إضافة إلى ذلك فهم صوفية علولية أصحاب وحدة، أضف إلى ذلك أنهم خرافية أهل شرك في توحيد الإلهية. وإذا شئتم لا تقرؤون قال فلان عنهم ولا قال علان عنهم، خذوا تراجم هؤلاء في كتب التراجم في القارة الهندية التي ترجمت لهم واقرأ وانظروا ماذا تجدون فيها. الاستغاثة بالغوث الفلاني وهو في مكة فأغاثه بالهند، والاستغاثة بالقطب الفلاني وهو في الهند فأغاثه وهو في مكة، والاستغاثة بالقطب الفلاني فخلطه مما نزل به، وعد من هذا ولا تستطيع أن تحصر. فالقضية هذا الأمر الذي يقول هذا الأخ السائل يستفسر عنه لا يمكن أن يجتمع. فالديوبندية هذا من ناحية العقائد، ومن ناحية الفقه من غلاة متعصبة لأبي حنيفة. أبو حنيفة أظن لو رأى انظر لإعثار هؤلاء في حينه فأدبهم وعزرهم، لأنه هو الذي يقول رحمه الله: لا يحل برجل أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم دليلنا، فإنا رجال نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا. هذا يقول أبو حنيفة، فلا يستطيع الحنفية إنكاره. فإذا كان هذا يقول أبو حنيفة، أين نحن من أبي حنيفة رحمه الله؟ ولذلك أبو حنيفة كان وقع في بعض الأقيسة وفي بعض الرأي، وعذره عند أهل العلم مقبول، لكن ما عذر هؤلاء؟ هؤلاء ثاني مذهب أبي حنيفة وفقهه وأشياء إليه لا يشكك، حتى قال قائلهم: فما بالمشرقين له نظيره، ولا بالمغربين، ولا بكوفة، فلعنة ربنا تعباد رمي على من رد قول أبي حنيفة. قول أبي حنيفة، نحن ما نقول، نستطيع أن نقول هذا في من هو، ما نقول في ذلك من رد قول أبي بكر، تعباد الرمي من هو. فبكيف هذا الغلو ووضعوا فيه الأحادون يعني سلبوا له وركبوا كل صعب وذلول. فطالب العلم والعاقل قبل أن يكون طالب علم إذا منحه الله عقلا ورزقه توفيقا يعرف سقوط هذا الكلام. فلا يمكن أن يكون الرجل سلبي في عقيدته وهو نواد من يعتقد بالتصرف في الكون للولي الفلاني أو الغوث الفلاني أو القطب الفلاني أو نحو ذلك، ولا يمكن أن يكون سلبي العقيدة ويستولي ومن يقول إن إمامه في الاعتقاد أبو منصور الماتريدي وأبو الحسن الأشعري على مذهب الاعتزالي، ولا يمكن أن ينسي ويكون سلبي في العقيدة هو ومن يرى أن ابن سبعين إماما والحلاج إمام والبستاني إمام وابن عربي إمام وإلى غير ذلك. أنا رأيت العام الماضي مجلة اسمها الداعي، الداعي إذا لم أكن واهما، فتكلموا عن موقف ديوبند، علماء الديوبندية من التطور، والمجلة لا تزال عندي، اقرأوا فقط هذه الحلقة وانظروا ماذا فيها. فالحاصل هذا لا قالها ولا قاله علان عنهم فكتبه، لا، هم أتباع هذه المدرسة الديوبندية كتبوه وبينوا موقف سادتهم كما يقولون وعلمائهم علماء ديوبند من التصوف. فاقرأوا في هذا العدد من كتبوه، فالحمد لله من من الله عليه بالعقل ورزقه العلم الصحيح يعرف إلى أي هوية يكن هذا الكلام. فالحاصل هذا الكلام ليس بصحيح ولا يستقيم لا عقلا ولا نقلا، لأنه جمع بين الأضداد المتناحرة المتناحرة. فلا يمكن أن يكون المرء سلفيا إلا إذا اقتدى بمن سلف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم بشرط الذي شرطه الله في الرضا عنهم. فالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بالإحسان رضي الله عنه وعنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفضل العظيم. فشرط رضاه عن التابعين للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار بشرط أن يكون في إحسان، والإحسان إنما يكون على الإسلام والسنة، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انتصاب لها، وإلى الله عاقبة الأمور. فالاستسلام لله جل وعلا والانقياد لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء به امرا ونهيا، هذا هو الاتباع.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السؤال يقول: ما نصيحتكم لمن يكسل او يتكاسل في نصره المنهج السلفي واظهاره مع اعتقاده انه الحق من مداراه للناس او محافظه على جاهله ومنصبه او سمعته؟ وهذا سؤال اخر بنفس المعنى تقريبا.
الحمد لله، الكسل والتكاسل بينهما فرق. فالكسل قد يعتري الانسان بسبب الضعف، سبب قصور الفلوس، سبب عجز طارئ له، اما التكاسل لا، التكاسل شيء اخر، يستطيع ان يعمل لكنه لا يريد، لا في مانع له من العمل لكنه لا يريد العمل. ليست امامه حواجز ولا عقبات ولا موانع، وهو معافى في جسمه، ليس ثم مانع جسدي حسي او معنوي يمنعه من هذا، ولكنه والطرق مسهلة له، لكن لا يجب عن نحن. أما الذي يصاب ويبلغ شيء من الضعف فهذا الله سبحانه وتعالى يعني قد يأتي للعبد بشيء من ذلك، فالقلوب لها إقبال وإجبار. نعم، لكن المرأة مأمور بالمجاهدة، وجاهدوا في الله حق جهاده هو الثبات. الحاصل المرء مأمور بهذا. أما إنسان تفاسده بسبب أو لا لسبب فقط مجرد تفاصل من النفس فهذا وإن كان يخشى عليه إلا أنه ليس فستان الذي يتكاثم خائفا من ذهاب جاهه أو منصبه منصبه أو مال كان يحصله أو نحو ذلك أو رياسة أو نحو ذلك. لا، الواجب أن يطلب رضا الله جل وعلا. فمن ابتغى رضا الله ولا التقط الناس عليه فإن الله إذا رضي عنه أرضى عن الناس. من انتمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عن الناس. ومن انتمس سخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، لأنه ولو قال العهد سينكشف من الناس أنه كاذب وأنه صاحب مصلحة وأنه متلون، واليوم معهم ما داموا يمدونهم ويستفيد منهم، وغدا ضدهم لأنه لا ينطلق من مواقف ثابتة وفساد الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا، وإنما ينطلق هو نافعة يجنيها هو. فالحاصل ثم مجاراة الناس صعبة، لا يمكن أن ترضي الناس. فإذا قصدت رضا الله فاطلب ما عند الله، والله يقدم بالقلوب عليك إن عادلا أو آدلا. أما إذا جاريت الناس تسقط من أعين الناس، فيكشف الله جل وعلا ما في السرائر ويبيع ما في المكنون. المخفي ويظهره على صفحات الوجه وفلسات اللسان وتصرفات الإنسان، فيتبين الناس ثم تكون العاقبة أنهم ينصرون عنهم. أما الصادق فهذا إذا علم الله جل وعلا صفته فإنه يوشك أن يقبل بقلوب العباد عليه ولو بعد الجهل. فالواجب على المرء أن يطلب رضا الله ولو كان في هذا مسخطة للناس، لأن الله كافل أن يقبل بقلوب العباد عليه ولو بعد الجهل. فهذا الواجب. ويسلم وجهه إلى الله وهو مسلم. فالمرء لا يبتغي في أعماله إلا الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يستطيعون. فيحصل على كل الدنيا ويؤتيه الله من الدنيا، لكن أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا الله وحدق ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتي منها أعماله في الآخرة من نصيب. فالدعوة إلى الله هي من هذا الرسل صلوات الله وسلامه عليه، ومن هذا الرسول خاتمهم وأفضلهم وأكملهم وأشرفهم عليه الصلاة والسلام في قوله: من هذه السبيل أدعو إلى الله. أدعو إلى الله على بصيرة. ففي هذا التنبيه على الإخلاص لله جل وعلا. فإن كثيرا من الناس كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: وإن دعا فإنما يدعو إلى نفسه. من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينصحها فهجرته إلى ما هذا إليه. فنعوذ بالله أن يكون حظنا من الدعوة هو هذا. وهم فرق بين أن تدار الناس المداراة الشرعية على حسب القواعد المرعية والمصالح القائمة التي جاءت بها النصوص، وهم فرق بين أن تتنازل عن دين الله وشرعه ومنهاجه وترك سنة نبيه صلى الله عليه وسلم تطلب رضا الناس. فنعوذ بالله من ذلك كله.
جزاك الله خيرا. هذه الأربعة أسئلة في عواطفها مختلفة ومعانيها متحدة، كلها تدور حول موقف المسلم الثلاثي من حركة طالبان. وألخص الموضوع، يقول فضيلة الشيخ: إن المسألة في أفغانستان قد طال فيها النقاش والكلام حتى انقسم الناس فيها إلى قسمين، يعني يقصد إخواننا الثلاثيين. نعم. فمنهم المسلمون بالسمع والطاعة لهم حيث أنهم استولوا على أكثر من 80% من أراضي أفغانستان، ومنهم أيضا ينادون الحركة الطالبان السلعة والسوريين، وآخرين يرون الموالاة والوقوف مع حركات المناوئة. وبما فيه من القطبيين والإخوان المسلمين وكذلك الشيعيين، فما هو الموقف الصحيح؟ هل نتبع هؤلاء أم مع هؤلاء أم يجب السمع والطاعة لأحد من هؤلاء؟ هذا من أمور الفتن العامة ويرفع فيه إلى هيئة كبار العلماء، فمن أهل إصدار هذه الفتوى، لأن في هذا يترتب الخير العظيم ودفع الشر العظيم. هذا من أمور مصالح المسلمين في ذلك القطر العامة، والفتنة فيها عامة، فترفع هذه الأسئلة إلى أهل الحل والعقل من أهل الفتوى وسعة العلم والمعرفة بهذه القضايا. وأنا ما أعرف عن طالب أنسي غير ما أسمعه هنا وهنا، وهذا لا يبنى عليه شيء. نعم.
فضيلة الشيخ يقول السائل، يقول ما وجد في بعض المدونات يعني أسمع سماع عن طالبان، لكن شيء توثق مقروء لهم أو مسموع لهم أو كتب أو وثائق أو نحو ذلك، لا، ما عندي. من كان عندي مثل اسم فلان ومن كان معه فسلمت، ما يضرني ذلك، لكني لا أعرف. ورحم الله امرأة انتهى إلى ما سمع، فالسماع الذي يقولون ما ينبغي للمرأة أن يعول عليه، فيحدث بأحاديث ليس لها خطم ولا أجمة. نعم.
ما دام السؤال يصوغ عن حكمة الشعر وسرعته فنحول السؤال. السؤال يقول فضيلة الشيخ، ما حصل في أفغانستان من مدافع ومقاتل السوريين ثم ما حصل من الفتن بين الحجاج والمتناثرة، فهل كان ذلك جهادا أم لا؟ وما حكم القتال الدائر الآن؟
أما مسألة هذا الجهاد أو ليس بجهاد، فثم بائدة عامة متمثلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم، من جاهد أو من قاتل، هذا متكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، فهذا عائد إلى قلوب الناس. ولكن الجهاد الشرعي الصحيح الذي يقوم على إمام للمسلمين يدفع بسببه العدو عن ديار المسلمين ويحصل به ما يحصل من المصالح للمسلمين، هذا ما رأيناه في أفغانستان. نعم، ثم دفع العدو، لكن أهل أفغانستان تضرروا من هذه الأحزاب أكثر مما تضرروا في المسيحية، فقتل منهم من قتل، وشرد من شرد، ونهد من نهد، وانتهك من انتهك. إضافة إلى ذلك رأينا ما هذا الجهاد اتخذ هؤلاء جميعا من المنظمات على أهل الشيطان، فقتلوهم حق قتله. ومن لم يرى سمع، وسمع من الذين أرسلوا، سواء ممن انتدبوا أنفسهم ممن لهم صلة بأهل الجهاد فتبرعوا للصلح، أو ممن أرسلوا من قبلها، من قبل هذه الدولة وفقها الله في قيادة وإمامة إمام المسلمين خادم الحرمين وفقه الله، وأيضا مرأة ونسمع ومشورة ورضا من أهل العلم في هذه البلاد، وهم أهل الكلمة مع إمام المسلمين في هذا الباب، وفي مقدمتهم ورأسهم شيخ الجميل وحبر الجميل الإمام الحبر البحر العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز. وكم حاول الصلح والنهاية ما يكاد يصلون إلا وينتقم هذا الذي يظلم. فالقضية قضية فتن تراكبت وتلاطمت وبعضها رسب بعضا، وقد نزل بأهل السنة في ذلك القطر ما نزل. ورأينا من هذه الأحزاب السبعة أو الثمانية نسيت الآن عددها لطول المدة، ما نزل سبعة، نعم، ما نزل بأهل السنة والتوحيد ادفاعوهم. ورأينا موقف هؤلاء من أهل السنة والتوحيد منطوقا به في مجلاتهم، وأنا رأيت وقرأت وسمعت بهذه الأذن بأصوات بعض قادة هذه الأحزاب، فسياه ومن كان على سافلته، سمعت منهم العجب، يقول عن توحيدنا إنه توحيد أصحاب الكراسي الدوارة والمكلفات، أما توحيده هو فتوحيد الجماجم والأسلاء. نعم، جماجم وأسلاء أهل التوحيد التي ذبح أهلها من غير ما جرم إلا أن يقول رب الله. نعم، توحيدنا توحيد الكراسي الدوارة والمكلفات، هكذا سمعته فالشريك موجود. تقول ثم حكمة الله الذي يقول في افتتاحيات مظلته عن دعوة الإمام المصلح المجدد محمد بن عبد الوهاب، نحن والله لا نمن عليهم
فهذا حق يوجبه الله على المسلمين أينما كانوا أن يتظاهروا وأن يشد بعضهم أذى بعض إذا جاءهم عدو، لكن إذا جاءت المنة نمد بها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في توزيع الغنائم: أما والله ما نقالة تبلغني عنكم، أما والله لو شئتم لقمتم ولكذبتم، ألم تأتنا شريدا فآويناك وقريبا فنفرناك؟ فقالوا: الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن. فامتن عليهم عليه الصلاة والسلام وذكرهم بنعمة الله عليهم، فنحن والله لا نذكر هذا من باب الامتنان، ولكن نذكرهم بما نمن الله به عليهم بسببنا. ما وجدت دولة في العالم الإسلامي كله تقول عن أفغانستان المجاهدين، وهذه الدولة تقول عنهم إيه؟ المجاهدين. بينما الدول الأخرى القريبة تقول عنهم إيه؟ الثوريون، ها؟ الثوار. نحن نقول عنهم المجاهدين. تبرع ما تبرع حتى الأجانب يأخذنا الكليل ويتبرعنا به، وأنا ممن حضر ذلك ورآه في مناسبات متعددة في الجامع الكبير بمدينة الرياض، فكل يرسل بحليهم في المناديق لسماحة الوعد في الجامع الكبير، فيفتح جلدة من الداخل ويضعها فيها صدقة لأهل الجهاد. ثمان سنين ثم بعد ذلك يتنكر وينقلب علينا ويقال عنا ذلك. مثل خيار يقول عن هذا البلد وعن دعوة التوحيد فيه انها بذرة استعمارية، بذرها الاستعمار لمحاربة الاسلام والمذاهب، وتتلقى تعليماتها من كل ابيب وواكل كل مدى. يعني كتاب التوحيد يمكن الفه مثل الله، ها؟ او مادلين البرايت او مارغريت تاتشر. نحن نتلقى تعليماتنا من اليهود احساب القردة والقناديل، قاتل الله الكذب والكذابين. ولكن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. والله جل وعلا يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالأصل في مثل هذه القضايا أن المرء يلجأ على السلامة، نعم، لكن إذا ظهر له خلاف الأصل ما يغمض عينه ينتج على السلامة على السلامة، وطيب طيب ظهر لي أن أمامي حفر أغمض عيني جل أنت على السلامة، غير صحيح هذا. فهذا الكلام الذي أقوله موجود موجود، وكثيرهم لعلمائنا أتباع المنظمات، لأنهم شيخ الإسلام وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب وعبد العزيز بن باز وابن عثيمين ومحمد جميل زينه والألباني، لأنهم يقولون إن الله في السماء. أجل أين الله؟ سبحان الله. كيف تبقى أن نقول ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء، فأقرها على جواب. خلنا من هذا، يقول الحديث: أأمنتم من في السماء؟ أأمنتم من في السماء أن يقصد بكم الأرض فإذا هي تمر؟ من؟ سبحان الله، الله سبحانه وتعالى. هل فيه من الآيات في هذا البلد وسبعة مواطن في كتاب الله جل وعلا ثم استوى على العرش؟ نبحث وهكذا. ذنبنا ماذا؟ نحن كفار لأننا نقول أن الله في السماء. فهذه هي القصة. يقول سياف: إن جميع إخوانكم المجاهدين، أنا في عام 1404 في الحج، طلع من الحج فجاءنا إلى الرياض، فقال بالآتي: إن جميع إخوانكم المجاهدين على عقيدة إمام أهل السنة الإمام المبجل أبي عبد الله أحمد بن حنبل. أنا أسألك، جميع المجاهدين على هذا؟ هذا يقول السياح مسجل في 1404. سبحان الله العظيم. جميع إن جميع تأكيد بإن ها وبجميع التي لا يخرج عنها فرد من الأفراد. طيب دعونا من الأفراد مجددي اللي يقول ما في هذا الكلام من خير وشر وخفض وجدد وقحط وإنبات، فإنما هو بيد الأغلاط والأبقى والأولى والأيتام. هذا في عقيدة مثل البروفيسور مجددي ولا لا؟ في هذا الكلام، هذا رئيس المجاهدين في فترة من المفترض، ما هو من أحد المجاهدين، ماذا تقول رب العالمين؟ ولئن سألتهم من نزل من السماء فرأيت تقول الله. أنا قلت لسماعة والدنا قرأت في هذا الكلام، قلت لسماعة الوالد: والله أبو جهل أفقه من هذا، لا أعرف توحيد الربوبية، لا أعرف هذا، حتى توحيد الربوبية تلبوا الرب جل وعلا.
سبحان الله.
ولا يذهب واحد يقول يكفر عطل هذا الكلام كفر بصورة بوا.
ويجب أن يكون هذا الرجل إلى الله،
ويجب أن تقال عليه الحجة، فإن رجع وإلا يكفر. فقالت عليه الحجة فإن كفت عنه الشبهة فإنه يجب عليه أن يشهد إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا كان من هذا من عامة المجاهدين، ولكن رأس من الرؤوس. فالقضية بارك الله فيكم، الجهاد إلى ما؟ إلى سنة الله، هذا أصل الجهاد. من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. تحاربوا وتخاصموا وهؤلاء يجتهدون هؤلاء وهؤلاء، ثم قرأت مقابلة لسيئة ومقابلة لحسنتها، قالوا أنتم تقولون عن سيئة إنه يأخذ من أمريكا دعمه، وأنتم تقول أنتم سيئة تأخذون دعمه، لا تقل المقابلة عندي. قال نعم نحن نأخذ كما تأخذ بقية الأحزاب، وكل حسنتها موجود المجلة عندي، نحن نأخذ كما يأخذ غيرنا من بقية الأحزاب. طيب وجل ما يأخذ من الدول الكافرة؟ نعم قد قد يأتي من ناحية إسرائيلية، قد يحصل بينك وبين كافر تحالف لدفن أيضا عدو مشترك، وقامت المصلحة ذلك إن شاء الله بقدرها، يقدره أهل العلم وتقصد بما تقصده المطالع الشرعية يجوز ذلك. كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم لما عاهد القبائل التي حوله من يهود بني قريظة وبني النضير في الصد عن المدينة، إذا دعت الحاجة نعم. فإذا أخذ من أمريكا في قتال هذا العدو المشترك الذي إنما عقيدته من أحدث العقائد الإلحادية، لا بأس. لكن هذه القضية قضية الجهاد، ومجلس الإشكال أنه إلى الآن يقال عن هذا جهاد. نحن نقول إن جهادا هذا نهايته وهذه يعني غاية من انتهى إليه يشكك فيه، يشكك فيه، والله أعلم بمن يجاهد في سبيله. ولكن هذه الأمور مجتمعة يشككنا في صدق هذا الجهاد، لأنهم تحاربوا فيما بينهم وتناقروا فيما بينهم وتنافروا فيما بينهم، ادخلوا الكعبة وأصلح بينهم فعادوا. هذه قضية قضية المناطق. إذا كان احنا توحيدنا توحيد الكراسي فهم الحرب هذا لمن الآن؟ العدو خرج ليش تحاربون؟ هذه قضية. القضية الأخرى هم يقولون سياف يقول إن وجود شخص واحد كافر في وزراء الدولة يقول هذه الدولة إلى كافرة، دولة كافرة لا يجوز التسليم لها. طيب لما حصل ما حصل ودخلوا إلى كابل، دستم متى أعلن إسلامه؟ عبد الرشيد دستم ها؟ كنت قبل أن يأتي إلى كابل يقول عنه شيوعي، صح ولا لا؟ أنا أكذب عليه، يقول عنه شيوعي. دخلوا إلى كابل وكان من الداخل معهم المعاونين عبد الرشيد دستم بقواته، صح ولا لا؟ طيب كيف يكون هذا الجهاد ومع شيوعي أنه يقاتل مع نجيب الله وتراقي، صح ولا لا؟ وباب راس كارمل ها؟ هذا أسمائهم كارمل وسأل عنه كارمل أول ما قامت فيه تراقي بعدين نجيب. طيب فإذا كان هؤلاء أنت مقابلت مع كارمل وتراقي نجيب الله وهو سيوح الآن دخل معك فصار على طول أسلم، أين إسلامه؟ طيب غالي أنه أسلم، هل أسلم؟ ما تدري. بمجرد ما وصل إلى كابل عاد واتحد مع من؟ مع حكمة يار، لأن حكمة يار اختلف مع هؤلاء في قضية الولاد. فهذه هي القضية، القضية الآن الحرب كله على ما؟ على السلطة. سنعود بالله من ذلك، فنسأل الله جل وعلا أن يحسن دماء المسلمين. طيب هذا جانب، جانب آخر الإسماعيلية الباطنية والرافضة يقول حكمة يار لما سئل عن آية الله بهشتي يقول إنه رجل من الصالحين، من متى كان الرافضة أناس صالحون؟ يقول عن حكمة يار رجل صالح من الصالحين، آية الله بهشتي من الصالحين. فهذه قضية الإسماعيلية، أما كانوا أيام الجهاد يقطعون على المجاهدين ويأسرون منهم ها؟ طيب الآن اتحدوا معهم، فدخل الشيوعيون البعثيون والشيعة الباطنية مع المجاهدين، دخلوا إلى طيب دخلوا إلى كابل. ثم بعد ذلك انفصل هؤلاء وعاد هؤلاء، الشيوعيون اجتمع السيماني السيمان، سيمان شيعه سنيه وكلاهما سني، فهما سنيان سنيان. فيعني قلبوا هذه التحالفات وقلبوا وانظروا في التاريخ، يعني لا بد من التاملات فيه. والوثائق يعني ما جعلت وثائق وسميت وثائق الا لما لتوثيق السلام، فالوثائق موجوده، والاخوان اخواننا في افغانستان المهتمين بهذه القضيه يتابعونها والوثائق عندهم يرون ويقرؤون ويسمعون. فانا اقول ان جهادا هذه نهايته يفككه، واما مساله انتماءهم على حرب اهل التوحيد فيكفي هذا والله وحده ان يكون سببا رئيسيا للطعن فيهم وفي نواياهم. والله اعلم.
الشيخ هذا السؤال يقول: اذا علم لرجل ما انه ارتكب بدعه واحده فهل يبدع، ام اذا ارتكب انواعا من البدع وهل يبدع الرجل بعلمهم ام ان التشريع يكون عاما؟
التبديع والتكفير والتكفير لابد فيه من تلاحظ الشروط انتهاء الموانع. فقد يقع المرء في البدعه متاولا وقد يقع جاهلا، وهذه امور لابد من مراعاتها، لابد من مراعاتها، فلا بد فيها من البيان للمحجة وإقامة الحجة حتى تتضح الطرائق، ثم بعد ذلك يحسن. ونحن قد أغنانا الله جل وعلا عن البحث في هذا وأمثاله، وعندنا من الأمور التي تهمنا الشيء الكثير. ولكن ليس معنى هذا نقول أنه لا يبدأ أحد، لا، من قامت به البدع توفرت فيه شروطها وانتفت موانعها ومبتدع على تعطيل حكم الأحكام الله، ومن لم تتوافر فيه فلا. فهذه القضية قضية النظر في البدعة والتفريق والكفر والتفريق والكفر والتفريق إنما يدخل فيه المرء، بل ينبغي له ألا يتعجل ولا يتفرع فيه. هذا واحد. ثانيا يسأل الله جل وعلا أن يظهره فيه الصواب. ثالثا أن يكون حذرا، لأنه وقوع في إيثار الأصل فيه الإسلام، فإذا دخل في الإسلام بيقين فلا يخرج منه إلى البدعة أو إلى الفسق أو إلى الكفر إلا بيقين. هذا هو الواجب علينا جميعا. وهذا الباب باب السكوت والتبوع والتكفير مغلق خطير سلك فيه الناس مسالك شتى، وهم متفاوتون فيه ما بين مستقصي غال وما بين متساهل جدا بالسنة طال وما بين وسط، ويقدر قول الحق والعدل وقول أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان. فالواجب علينا جميعا أن نحيل بمثل هذه القضايا الهامة، لا سيما إذا كان يترتب عليها فتن عامة يحال بها إلى من؟ يحال بها إلى أهل العلم، ويقال فيها بعد ما يقول أهل العلم. وأما مجرد البيان أن هذا بدعة ومن فعله فهو مبتدع فهذا أخف، هذا أخف. ومن آتاه الله سبحانه وتعالى علما فإنه يستطيع، وفقها في دينه فإنه يستطيع أن يعرف أن هذا بدعة وهذا سنة. فالواجب علينا جميعا أن نتقي الله جل وعلا في أنفسنا، وأن نتقي الله سبحانه وتعالى في عباد الله جل وعلا.
الرياضة الأخرى تسأل وتقول: يا شيخ، ما هو القول في الإخوان المسلمين والجماعة التبليغ، وما هو الموقف الصحيح منهم؟
كجماعة شيء، وكشخص شيء آخر. أما كجماعتين قامتا كما تسميان نفسي جماعة، جماعة الدعوة والتبليغ كما تسمي نفسها، وجماعة الإخوان المسلمين كما تسمي نفسها، فلا أشك ولا أتردد طرفة عين في أن هاتين الفرقتين فرقتين ضالتين مبتدعتين. فجماعة وأصل الذي أقاموا عليه هذا لا أتردد. أما كشخص فهذا شيء آخر، فلان 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 هذا شيء آخر. أما كفرقتين طائفتين دعوتين أو سمت نفسها جماعتين فلا أتردد طرفة عين في أنهما جماعتان مبتدعتان.
يقول السائل: ما نصيحتكم لمن يترك رفع اليدين وينفر من اخواني السلفيين
تثبت أن عندهم قصور ولا يسمون إلا بآمين والفاتحة وغير ذلك من الأمور الظاهرة. يقول بثبت أنهم أي الفلسطينيين أنهم قصور ولا يسمون إلا بآمين ورفع اليدين والفاتحة والأمور الظاهرة.
أول السؤال
ما نصيحتكم أن نترك رفع اليدين يعني في الصلاة؟ وكذلك ينفر من الفرقة مع الفلسطينيين بثبت أنهم عندهم قصور ولا يسمون إلا بآمين ورفع اليدين والفاتحة ويتركون الأصول. والله آمين فيه خير عظيم، من وافق تأديبه غفر له، وهل هذا فضل مفوت؟ فما نهتم به نحن وإياكم وجميع إخوان المسلمين يسعون في إيه؟ في هذه الدنيا يطلبون ماذا؟ يطلبون ثواب الله ومغفرته. لا نهتم بهذا السبب وهو من أسباب المغفرة، لا يكون خلاف ذلك إلا مجنون. أما العاقل فإنه يحث على التسليم إلى سلوك هذا السبب من وافق تأمينه تأمين الملائكة وفر له هذا الشيء. فإن قصد السائل التأمين رفع الصوت به فهذا شيء آخر، فرفع الصوت به سنة صحيحة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عبرة بمن خالفها، فكل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكتب الحديث أحاديث التأمين فيها مشهورة، فلا تكاد تجد طائفة خالفت أهل الحديث إلا وهي تخالف أهل السنة، بل هي تخالف السنة. عاد هذه المخالفة هل هي عن أو أن السنة لم تصلها هذا شيء آخر، لكن لا تجد طائفة أو شخص يخالف أهل الحديث إلا ومخالفته ليست لها، تجدها مخالفة للسنة. فالقضية قضية التأمين ثابتة، وكان صلى الله عليه وسلم يقول آمين يمد بها صوته كما في السنن، فيؤمن من خلفه حتى يرتد بها المسجد عليه الصلاة والسلام. فبل نقل تأمينه صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ الذي ذكرته لكم نساء، والنساء أين موقفهم في الصلاة؟ في آخر المسجد. فإذا كان النساء نقلنا لنا التأمين، هل كان التأمين حينئذ سرا ولا جهرا؟ جهرا، لأن النساء تصفهم المؤخرة ما في الميكروفون، فإنما سمعوا صوت قالوا يقول آمين تمد بها صوتا حتى يرتد المسجد، فنقلها النساء. هذه من السنة التي نقلها أيضا، طبعا نقلها ذكور لكن أيضا من النقل لها من نقلت لها صحابيات، فلو كان السنة فيها الإكرار ما سمع أواخر المسجد كما في سنة أبي داود مثل ابن محمد وغيره. فالحاصل مسألة الجهر بالتأمين سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يقل بها من المتقدمين لعله لم يبلغ الحديث، لكن من ما عذر من بلغه الحديث بعد ذلك؟ على يوسف رجل سبعان متكئ على أريكته يأتيه الأمر من أمره يقول عليك هذا الكتاب، يأتيه الأمر من أمره، يعني هذا أمر من الأمور التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتأتي إليك يا عبد الله ثم تقول كذا وكذا وكذا تحتال حتى تخرج، فإن خرجت بحيلة من الناس أو من أمام الناس فالله جل وعلا لا يخدع، فخادعون الله قال عن اليهود وهو خادعهم، فالله جل وعلا لا يخدع. فالواجب على المرء إذا جاءته السنة يقول سمعا وطاعة، ويقول كما قال أئمة الإسلام فالأستاذ رحمه الله وهو سيف أحمد يقول لأحمد يا أبا عبد الله إذا صح الحديث عندكم فأعلمونا به حتى نذهب إليه كوفيا كان أو بصريا أو ثانيا أو مكيا أو مدنيا فأنتم أعلم بالحديث منا. فإذا كان هذا يقول الشافعي لمن؟ لتلميذهم، فكيف بما نحن مع أئمة الإسلام؟ فإذا صح الحديث فعلى الرأس والعين، فنحن نهتم بالتأمين هنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم قال عليكم بسنتي وسنته عليه الصلاة والسلام مما نقل فيها التأمين. رفع الأيدي في الصلاة نعم نهتم به ونرفع أيدينا، لأن رسولنا عليه الصلاة والسلام قال صلوا فما رأيتموني أصلي، نحن ما رأيناه لكن نقل لنا عنه أصحابه ونقل عن الصحابة رضي الله عنهم التابعون، والتابعون نقل عنهم أتباعهم، وهكذا إلى أن وصلنا حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم، فنحن نرفع كما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم. غير الرفع وقراءة الفاتحة هذه محل خلاف بين أهل العلم، وأمرها أهون من
يعني في ناحية وجود الخلاف وقوته فيها يعني أشهر وأظهر من مسألة الترك، لأن أئمة الإسلام على الرفع على رفع اليدين إلا ما كان من أتباع مذهب أبي حنيفة من الحنفية، فإنا نعرف هذا في تكبيرة الإحرام وفي الانتقال تكبيرة الإحرام فقط، ثم يمنعون أو يتركون في النقل وفي الركوع وفي الرفع منه إلى غير ذلك. بل المتعصبة يقولون من صلاة الصلاة يعدون منها الظهر بآمن ورفع اليدين غير تكبيرة الإحرام، هذا مثل عنده فكر موجود إلى الآن مثل مخطوط من صلاة الصلاة الظهر بآمن ورفع اليدين غير تكبيرة الإحرام. سبحان الله، كلها سنن ثابتة جعلها من مصطلحات الصلاة، فهذا أحد أمرين، إما جاهل إما متعصب. فأنا ما أقول جاهل لأن أعرف المؤلف، أقول متعصب لأن سنة ثابتة تجعلها من المصطلحات. سبحان الله العظيم، الجهل دواءه يسير، لكن التعصب لا تملك إلا أن تدعو الله جل وعلا أن يشرح صدر هذا المرء للحق وأن يعوده إليه. فقضية الفتح توقع فيها الخلاف والأمر في ذلك يسير، وفيما ذكرنا كله أيضا الأمر فيه يسير، لكن الواجب على من دعا إلى السنة أن يحترم وأن يعظم، ولو قال لهذه القصور لكانت السنة قصور فأي كل ما وكانت السنة هي القصور، كان هل قال عن رفع اليدين قصور؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان